الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة بهذا الكتاب المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قراءتنا في تفسير سورة مريم، قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان أنهم يصدون عن ذلك ويعرضون ويقولون.
هذه مأخوذة من بينات، فالله ما أنزل بينات لا يعلم معناها الناس أو كثير من الناس، ولكن أنزل آيات بينات، فهي آيات بلسان عربي مبين، وبينات أي واضحات الدلالة، لا لبس فيها ولا غموض. وهم عرب أقحاح، يعرفون اللغة ويعرفون مواضع الكلام، ومن أجل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن آية آية، وذلك لأن الصحابة عرب أقحاح وعلماء وهم يعلمون الدلالات. من هنا لم يستشكلوا إلا مواضع في القرآن الكريم، وإلا فالقرآن جله معروف بلسان العربي المبين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القرآن على أربعة أنحاء. وذكر نحو من ذلك مما تعرفه العرب من لغتها، ومن هنا استشكالات الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم معدودة، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، أينا لم يظلم؟ في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حديث ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا هو الشرك. هم يعرفون الدلالة من جهة اللغة معنى الظلم، لكنهم تعجبوا أن يكون الأمن والهداية متوقفان على عدم الظلم، ومن منا لا يظلم؟ إذن سنحرم هذا الفضل. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا ليس أن يظلم الإنسان أخاه أو كذا، وإن كان هذا ينقص من الأمن والهداية، ولكنه الشرك الذي يذهب الأمن والهداية. فمن خالط إيمانه بشرك أكبر فإنه يخرج من ملة الإسلام، أما المعاصي تؤثر. نعم. كذلك أيضا قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وعدي بن حاتم رضي الله عنه قرأ الآية: وظن أن الأكل والشرب إنما يكونان حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الخيط المعروف، ولهذا جاء بخيط بحبل أسود وحبل أبيض، وكان يأكل حتى يميز بينهما، فإذا ميز بينهما أمسك. هذه مواضع وغيرها قليلة، وإلا فجد القرآن عرف الصحابة دلالته ومعناه. فالقرآن آيات واضحات معلومات معروفات، هذا أولا. الأمر الثاني أنها كررت كثيرا في القرآن، نجد أن الأمر بالتوحيد يتضمن جل القرآن تصريحا، والباقي تضمنا ولزوما، ولهذا فالقرآن كله يقرره علماء السلف أن القرآن كله توحيد، كل القرآن توحيد من أول آية إلى آخر آية، كله توحيد، إما مطابقة وإما تضمنا وإما لزوما، فالقرآن كله توحيد. وأعظم شيء فيه التوحيد، وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. فإذا آيات عربية بلسان عربي مبين، وهم يعرفون اللسان العربي، بل هم الذين تكلمون به بالسليق. وثانيا كررت هذه الآيات وثني ذكرها كتابا متشابها المثاني تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم. وثالثا فإن النبي قد طبق تطبيقا عمليا. ورابعا وخامسا وسادسا فلا عذر لأحد بلغه القرآن وفهم المراد من أن ينحرف ولا يتبين له ما في هذا القرآن من هداية، فلا عذر له، لأنه لم يبقى شيء. الآيات واضحات، والسنة أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم العربي الفصيح، فهو صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأصدق الناس وأصدق الناس، الأفصح والأصدق والأنصح، النبي مجموع في هذا، أنصح الخلق وأصدق الخلق وأفصح الخلق، فما بقي شيء يكون حائلا بين هؤلاء وبين اتباع هداية القرآن. ولهذا الله عز وجل يذكر في القرآن دائما آيات بينات، كتاب عربي مبين، وهكذا يبين هذا. ومع هذا البيان الواضح إلا أن هؤلاء عاندوا وأعرضوا ولم يستجيبوا ولم يؤمنوا. نعم.
أنهم يصدون عن ذلك ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم خير مقاما وأحسن نديا، أي أحسن منازل وأرفع دورا وأحسن نديا، وهو مجمع الرجال للحديث.
النديا يعني هذا ناديهم، ف وهو مجتمع مجلسهم، فهم أرفع قدرا وأعظم حسبا وأكثر مالا، فمن نحن ومن هؤلاء؟ الذين مع محمد ومن معه فقراء، ليس فيهم الأشراف، لأن الأشراف ما أمن أحد منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النذر اليسير جدا، ممن له شرف كأبي بكر رضي الله عنه وعمر وكذا، وإلا جل الأشراف شيبة وعتبة وأبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف، وكل هؤلاء ما أمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ من الذي في مجلس الأبهة والشرف والعزة، نحن ولا هم؟ نعم.
أي ناديهم أعمر وأكثر واردا وطارقا يعنون، فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل؟ وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق.
يعني معقول؟ وقال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه، وهو الذي قاله قوم نوح لنوح في أتباعه، فأنه اتبعه الأرذلون واتبعه بادي الرأس. دائما هكذا، من أنتم؟ أنتم دبلومات ولا الفلاح ولا صنايعي ولا أي فكر هذا؟ ماذا عندكم؟ عندكم تخصص؟ من فيكم معه دكتوراه؟ من فيكم معه أستاذية؟ من فيكم مهندس؟ من فيكم كذا؟ لكن فكر السلفي هذا هو نتيجة الفقر اللي في المجتمع والظروف الاقتصادية والأحوال هذه التي تعيشها البلاد، فطلع بقى السمكري والسباك والأمي والدبلومات قوم عندهم انغلاق في الفكر، هكذا يقولون، قوم عندهم انغلاق في الفكر، نفس الأمر ونفس الطريقة التي كان يقولها الأوائل. من نحن ومن هم؟ من نحن عزا وفخرا ونسبا ومالا وجاها وناديا وغير ذلك، ومن هؤلاء؟ من هؤلاء؟ ما هم إلا الأراذل الذين ليس لهم من الجاه ما لهم. وسبحان الله، السنة الكونية تجد أن أتباع الباطل هم إيه؟ المطرفون. ليه؟ لأن عندهم موانع من الشهوات. يعني من أنا حتى أستجيب لهذا النبي؟ من أنا لو لم أنزل هذا القرآن العظيم قيلتان عظيم، من أنا حتى أمشي وراء هذا الشيخ وهذا الداعية؟ أنا من هو من؟ فيمنع الكبر، هذا معروف، هذا معروف. ولهذا نجد في كل قوم عورض الرسل، أول ما عورضوا بمن؟ بهؤلاء. من هنا قال هرقل في حديثه لأبي سفيان في حديث ابن عباس في الصحيحين، لما قال أشراف الناس يتبعونهم أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤه. قال وهكذا الرسل، هكذا الرسل. فدائما مسألة التخصص ومسألة الشهادات هي التي واجه بها الحق اليوم. أما التخصص فلا شك ولا ريب، لكن ليس التخصص شهادة، التخصص دراسة وليس التخصص شهادة. أن تحصل شهادة كذا، قد تحصل الشهادة هذه وتكون أميا بل وتكون ملبسا. وأكثر من تراه من أصحاب الشهادات هؤلاء الذين لم يدرسوا العلم دراسة العلماء، تجد ماذا؟ تجد ماذا؟ يعني درس خرج بالكلية غش ولا ما غش، اثنين حضر له رسالة دكتوراه ورسالة ماجستير عبارة عن بحث، يمكن جاب واحد أجره دفع له ماله وعمل له بحث مثلا، أو جابه من على النت وجمعه بقى بحث. ما لم تكن طالب علم تطلب العلم، وإلا في الدكتوراه ماذا؟ بحث، ورسالة ماجستير بحث. بعض الإخوة بيروح يألف له كتابين 3 4 5 6 7 من غير دكتوراه ولا ماجستير، كل كتاب يؤلفه لو عرض بحثا في الدكتوراه والماجستير هياخذ الدكتوراه والماجستير. فالمسألة مسألة بحثية، مش مسألة تنم أنك أنت من أهل العلم أم لا. ولهذا تلقى كثيرا من هؤلاء فارغا، ما عنده علم، عنده شهادة فقط، بل وشهادات لكن ما عنده علم. أما طالب العلم الذي يثني الركب ويأخذ العلم على طريقة أهل العلم وغير ذلك، هذا هو الذي إيه؟ هذا هو الذي يستفيد عنه. ولهذا تجد هؤلاء لا في اللغة ولا في الأصول ولا في التفسير ولا في العقيدة ولا في كذا، يتكلمون كلاما يضحك منه صبياننا الصغار، والله يضحك الصغار منه، والله يضحك الصغار منه. ما تتعجب، مثل هذا شم رائحة علم في الكتب يوما ما، ناقشهم في أي مسألة من المسائل كيف يثبتون أمورا بأدلة لا يمكن أصلا أن تخطر ببالك. ليس هناك تقعيد علمي، ليس هناك جمع نصوص، ليس هناك جمع أقوال، ليس هناك تأسي بالعلماء ينقل لك كلام العلماء في المسألة وبحيادية، لكن قصر. هو يعتقد اعتقادا يأتي بهذا، خلاص ترك كل النصوص الشريعة وجاء يأخذك حديث الأعمى مثلا، يا محمد إن يتوجه إليك، خلاص ترك كل النصوص في بناء المساجد على القبور مثلا، ويأتيك يقول لك كان في قبر لأبي جندل، يقال أبو جندل كان له قبر ما أدري إيه مثلا، أو قبر النبي في المسجد، كلام يعني يقوله لو قالوا عوام، قد نقول عوام ما يدري عن شيء، لكن هذا يقول دكاترة ويقوله كبار من الذين حصلوا الشهادات، ولكن ما حصلوا العلم ولا أصول العلم، ولا أصول العلم حتى في تخصصاتهم. أما تجد أستاذ الفقه المقارن مثل كريمة ولا سعد الدين هلالي، أساتذة، أساتذة، ناس دول أساتذة، ولكن إذا تناول المسألة تناول من أعجب ما يكون. إحنا نعرض الأقوال والشعب يختار، هذا سعد الدين هلالي، نعرض الأقوال والشعب يختار. طب افتح كتب العلم كده، افتح كتب الفقه والأصول، شوف في مسألة من المسائل اسمها الشعب يختار، ده ديمقراطية بقى، ده بقى يعني الديمقراطية الفقهية، في شعب يختار، شعب، شعب يختار، ولا علماء ينطقون ولا راسخون يتكلمون. هذا فين يا اخوان؟ ده بالضبط زي ما يكون ابنك مريض خدته لواحد سباك، قول له شوف الراجل ده عنده يظبط لي كده الكعان كده ويظبط لي العمى، يا عم انا سباك وماله يا اخي، وانت انا سباك ده انت احسن من دكتور، ده الدكتور حتى مش شغل بالخيط، انت على طول هتجيب غيره وتلزق هتبقى احسن، شوف لك يلا. او بالضبط كده، ده كلام سباك بالضبط، مع مش احتقار للصناعات، اقصد بعد التخصص، والا كل واحد هو على عينه وعلى راسه، لكن بعد التخصص بالضبط. يعني بقول لك الفرق بين الطبيب والسباك ايه؟ هو نفس المساله، في شعب يختار، احنا نعرض الاقوال والشعب يختار. ده حينما ناتي للاختيار بعد الاقوال عمل الراسخين، انت استاذ فقه يبقى زبده دراستك في هذه النقطه بقى، حينما تجتمع الاقوال وتجمع الاقوال ثم وتسبرها، ثم بعد ذلك تستنبط القول الراجح من هذه عبر قواعد الترجيح، سواء تعلقت بلغه ولا تعلقت بحديث ولا تعلقت باصول ولا تعلقت باعتقاد. قواعد الترجيح يعني مثل ما تقول مشرط الطبيب، ده عمل خاصة، عمل خاصة مثل عمل المحدثين الخاصين، باب العلل، فأنت عملك أيضا كالفقيه باب ترجيح، باب ترجيح يعني خلاصة العصارة، عصارة علمك، عصارة علمك. هذا من سعد الدين الهلالي. لك شعب يختار أحمد كريمة يقول حس أنا عارف في البخاري، إيه في البخاري يعني البخاري ده نبي يعني، إيه في البخاري؟ في البخاري إن الله له خمس أصابع، في البخاري إن الله له يد، في البخاري إيه في البخاري يعني، إيه في البخاري؟ في البخاري ولا في البخاري؟ هو في البخاري كله صحيح، في البخاري حديث ضعيف. تخيلوا يا إخواني، ويقول التخصص الحقيقة هو ليس المسألة التخصص، وإلا فعلا لا يجوز أحد كلام في الدين إلى متخصص، لكن المتخصص الدارس. إنما هي المسألة مسألة زعامة، مسألة نحن أحسن وخير مقاما وأحسن شهادات وأحسن نديا من هؤلاء. فلما لم يجدوا هذا، ولهذا حربهم ليس الإخوان، ولا حربهم للتبليغ، ولا حربهم للجهاد، ولا حربهم للتكفير، حرب حقيقية، حرب حقيقية. إنما يقولون ذلك بعض المواضع مجاملة للوضع العام. ليه؟ لأن كل هذه الطوائف من إخوان وتبليغ ومن جهاد ومن تكفير، هؤلاء لا يسحبون البساطة من تحت أرجلهم، إنما الذي يسحب البساطة من تحت أرجلهم هؤلاء السلفيون الذين يحسنون الكلام بعلم. طبعا السلفيون بحق يعني، الذين يحسنون الكلام بعلم، والذين يتكلمون بقواعد العلم التي يعجزون عنها، أو لو كانوا يعلمونها فإنها ستكون ماذا؟ ردا عليهم. فلهذا يتركونها إما جهلا وإما هوى، إما جهلا وإما هوى. فالذين لهم كلام في العلم، الذين لهم قبول في الشارع، الذين لهم كثرة في المستمعين، هم السلفيون. إنما فين جماعة الإخوان في الواقع؟ فين جماعة الجهاد في الواقع؟ دول دينهم كما أن دين الصوفية، دين الصوفية عند القبور، فدين التكفيرين والجهاد عند ماذا؟ عند قمم الجبال وعند الأنفاق في الجبال والصحاري، يحملون أسلحتهم ويفجرون في الناس ويقتلون الأبرياء. فهؤلاء دينهم على قمم الجبال، وهؤلاء دينهم على قبورهم عاكفون، والتبليغ مع البطنية والنية والعربية، نخلها العربية بلاش السيارة، يبقى النية والبطنية والعربية، ويطلع يسير فين؟ هنا وهناك، حافظ كلمتين في البيان ودمتم. لكن من الذي يعارض؟ من اللي بيمسك الكتاب هذا؟ من اللي عنده كل يوم رسالة دكتوراه؟ من اللي عنده كل يوم رسالة ماجستير؟ من اللي عنده كل يوم تفنيد أقوال؟ من اللي عنده كل يوم رد على شبهات؟ هم السلفيون. من هنا ده العدو الحقيقي الذي لا يحتاج إلى وصية، حاربوهم. لا، هم يحاربونهم أصالة، أما كل الأفكار دي يحاربونها مجاملة. نحن نحارب الإرهاب رضا للوضع العام، نحن نحارب الإرهاب. طب حاربت الإرهاب بأي كتاب؟ حاربت الإرهاب بأي شبه؟ حتى لما بتيجي تحارب الإرهاب بتقول بتحاربه بضاع عقيدة، بتقول بأن هؤلاء إنما ضلوا إذ ضلوا بسبب مفهوم الإيمان، لأنهم يرون الإيمان قولا وعملا، إنما الإيمان تصديق، وبالتالي ستضيق دائرة التكفير. لما يأتي هؤلاء يقولون أنتم إرهابيون وكذا، ليه؟ لأنكم لا تنظرون إلى الآخر، الآخر له حرية اعتقاد، الآخر اللي دينه كما له كما لك دين له دين الآخر. يعني أنت تحارب الإرهاب بما يشعل الإرهاب، لأن الإرهاب يكفرك بهذه الأمور. لكن لما يأتيني الإرهابي أنا هشام يتكلم، وقال ابن تيمية، قال له تعالى ابن تيمية لي أنا ما هو بلك أنت، أنت كيف فهمت ابن تيمية؟ تعالى في الدار والحاكم والحكم وكل هذه الأمور، تعالى أبين لك من الحاكم الكافر، وما الدار الكافرة، وما هو حكم الحكم غير ما أنزل الله، وما هي مسألة العذر بالجهل، وكل دي مسائل مركبة مع بعض، الإيمان، العذر بالجهل، الحكم غير ما أنزل الله، حكم الدار، الطائفة الممتنعة، التطرس، كل هذه المعاهدة أو عقد الذمة مع أهل الذمة والمستأمنين، ودي مسائل معروفة. رجعوا دور التبصير الأمة، مهمة جدا، راجعوها تبصير الأمة، تجدون كل مناقشة هؤلاء من كتبهم عبر هذه الايه هذه العناوين المهمة جدا في مناقشتنا لجماعة التكفير أو الجماعات هذه أو كذا أو كذا. نعم هذه الأمور هم يناقشون الإرهاب عن طريقها، والله ما يعرفون. هات أي واحد فيهم قوله يعني إيه طائفة ممتنعة وإيه حكم طائفة ممتنعة وكلام أهل العلم طائفة ممتنعة، قوله يعني إيه مسألة الدار والحكم في الدار هذه تكون لمن، ها ده كلمات عامة. والإرهابيين والإرهاب لا وطن له والإرهابيين والوحشين اللي بيقتلوا أبرياء وما أدري، ها زي المذيع بيسأل واحد من دول بيقولوا إحنا أنت ما بتقتل الجنود وكذا بيجي لك نفس تاكل يعني بتروح كده يبقى أنت قتل مروح، قال لا هذه مناقشة. أي بيقولوا نفسي يأكل طبعا، مش هو قال نفسي يقتل، آه طب خلاص قال نفسي يأكل، ده يتمنى أن يأكل من لحمه لو جاز ويشرب من دم أحسن كوباية عصير هي دماء هؤلاء وأحسن قطعة لحم هي لحوم هؤلاء لو كان يستطيع، لو كان جائز عنده، ما أدري هو جائز عنده ولا لا، لو كان جائزا طبعا. واحد قتل أبا جهل، بالله عليك أنت ما تقتل أبا جهل يجيلك نفسي تأكل، يجيلك نفسي تأكل، آه يا الله أنا عن نفسي مش هجي نفسي من الفرحة، لأن هو إنسان ما يفرح جدا 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 ما يفرح جدا جدا نفسه بتستدعى عن أكل، صح ولا لا؟ يعني لا الحزين بياكل جدا، لا الحزين جدا بياكل ولا المبسوط جدا بياكل، اللي بياكل ده اللي هو وسط فبيقعد رص مظبوط ليه وسط انما هيفرح قوي قوي قوي، ولهذا في الفرح تلاقي مين اللي بياكلش، تلاقي قرايب الاب والام بيتنسوا، واخد بالك ما عندوش هو فرح فرح وكذا بينسى نفسه، فان فرحت جدا ممكن ما تاكلش وان حزنت جدا ممكن ما تاكلش. في مرحله بقى اخرى مرحله النبوه في عبادته، انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقي اني لست كهيئتكم، انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقي. فاللي يقتل 20 30 ده جندي تمام ليه ما ياكلش؟ ليه؟ لان ده حارب الطاغوت، لانه قتل جنود الطاغوت، فمن الذي سيحارب في هذه الاحشش من الزنابير هذه؟ من اللي هو يحارب؟ الواخد رساله حد عملها له ولا عامل بحث وجايبها هو الاستاذ الدكتور؟ لا، انما هذا الذي يغوص في كتبهم ويعرف قواعد اهل العلم ويستطيع الرد على هؤلاء، فهذا الذي يكون الارهاب لا انه يحارب الارهاب. الشاهد ان من الذي يسحب البساط من هؤلاء؟ الذي يسحب البساط من هؤلاء من؟ هو هكذا، هو هؤلاء الذين يسحبون البساط وهم السلفيون اهل السنه والجماعه، من هنا الحرب منهم لا تحتاج الى وصيه، هم الذين يؤلبون عليه. أما إخوان ليس العدو الحقيقي للصوفية والأشعارة الإخوان أبدا، ولا التكفير ولا الجماعة الإسلامية ولا كل هذا يعنيه. ليه؟ كل دول دينهم مش عند القبور، يحاربوا القبور، يحاربوا بناء بدري، يحاربوا العقائد الفاسدة، مفهوم إيمان، مفهوم أسماء وصفات، مفهوم قدر، الرازي بيقول إلا تمام معارك، ولهذا شوفوا على النت معارف أين الله، هل في كل مكان ولا لا، الصفات، مفهوم الإيمان، تجدون على النت معارك ليس للإخوان. هتقولي كده هؤلاء، هاتوا مقطع واحد ناقشوا فيه الإخوان المسلمين، هاتوا مقطع واحد ناقشوا فيه التكفير والهجر، كل مقاطع الأشاعرة على النت وأنتم أخبر بذلك، من افتح كده مقاطع الأشاعرة، مقاطع عقدية رد على السلفيين النابتة النبتة، كلها تثبيت لأركان دين التصوف، إنما ما لهم علاقة، إنما دي مناسبات. كلمة الإرهاب دي مناسبة، لما يكون في مناسبة فنحن نحارب الإرهاب، بس لما يكون في مناسبة نحن نحارب الإرهاب، لكن حرب السنة لا تحتاج إلى مناسبة. ليه؟ لأنها مقصد أصلي، لأنها مقصد حقيقي أن نحارب هذا المنهج السلفي، فنزهد فيه ونسبه ونشتمه ونجهله وننسبه الى وهابيه وننسبه الى تيميه وننسبه الى كذا، حرب ليل نهار على السلفيين وعلى ابن تيميه وعلى ابن عبد الوهاب من صغار ومن كبار، لكنه الحمد لله حرب خاسره. ليه؟ لان جلها باطلها يغني عن رده، الحمد لله الحمد لله، لان الخصومه لعلها تكون مع عوام الناس، مع عوام الناس لما يرون الموارد والهبل هذا هم أنفسهم يزهدون في مثل هذه الأشياء أو تناقشه، فأن الله ليس في السماء، أن الله عز وجل ليس في السماء، ليس في السماء رب يعبد. عند العوام يعرفون أن في السماء رب يعبد، يا رب هكذا يا رب، نعم يقولك ده يا رب، دي احنا ما فيش مشكلة عندنا، أيوة أيوة يا رب صح، يا رب يا رب، بس مش لأن الله في السماء، لأن السماء قبلة الدعاء، لأن السماء قبلة الدعاء وليس السماء جهة رب. لأن اوعى تتكلم في جهة العلو دي، لا تتكلم مطلقا، إنما يا رب ما عندنا مشكلة. فإن استدلنا عليهم بالفطرة وهكذا والضرورة التي عند الناس وهي أنهم يتوجهون إلى الله عز وجل حينما يدعون، حينما يتكلم فهذا يقول ماذا؟ يقول لا دليل في ذلك لأن السماء قبلة الدعاء. فالحمد لله العوام معنا في هذه الحرب، العوام معنا في هذه الحرب. يا عوام نعم، هؤلاء لا يؤمنون بأن هذا القرآن كلام ربي، هذا مو بكلام ربنا، ده مش كلام ربنا، ده عبارة عن كلام ربنا. صح يا أستاذ يا دكتور، الأستاذ الدكتور الاستشاري البروفيسور العالمي الحاصل رئيس ما أدري مش كده، صح برضه؟ فشهادات لكنها فارغة. فهي نفس المسألة يا إخواني، ونحو من هذا الاتجاه لدى المشركين الأوائل والكفار الأوائل حينما كانوا يقولون لو كان خير ما سبقونا إليه، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. إن أردت أن نجلس معك خلي هؤلاء ما يجلسون معك ونجلس معك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زيادة حدنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أشرف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم، قال بل ضعفاؤهم، قال وهكذا الرسل وهكذا الرسل. وقول الله عز وجل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظلم يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. قال الذين أترفوا قال الملأ من قومه الذين وأترفناه في حياة الدنيا، هذا هو سنة كونية تجد علية القوم لا يستجيبون. ولهذا احنا دائما نقول إيه لما مثلا اي واحد فيكم لو قصر في صلاه الفجر هنقول كيف فينك يا مصطفى ما صلاه الفجر، فينك يا ابراهيم، فينك يا كذا، ليه ما صلاش الفجر، والاخ انت مقصر، فين السنن. بينما لو جاء واحد من عليه القوم كان بيصلي الفجر يقول ايه ده رجل طيب جدا، ده بيصلي معنا الفجر ما بيسيبش الفجر معنا، تصوروا سبحان الله، واحيانا بيحضر معنا الدرس، فبتبقى كبيره جدا ما بيسيبش صلاه الفجر، يعني بتبقى كبيره جدا. لكن انت لو تركت صلاه الفجر هتعاتب، لكن هو لما بيحضر صلاه الفجر بتسجل. لكن انا عمره اقول مثلا ده علاء بيصلي الفجر، صوروا اخونا علاء ما شاء الله بيصلي الفجر، صلاه الفجر عظيمه بس مثلها لا يستكثر. كانت امي وانا صغير تقومني صلاه الليل، تمام تقول لي قوم صلي، تقوم على الفجر، ما الفجر كل الناس بتقوم وانت شغلتك انت، قوم يلا صلي بالليل، يعني الفجر الناس بتصليه، لكن فين بقى الليل، واخد بالك؟ ف المطرف كسنة كونية هو البعيد، هو البعيد ده الغالب، فيهم من يؤمن لكن قلة بالنسبة لمن يكفر ويعاند ويعارض لأنه يسحب البساط من تحت أرجله. نعم،
كما قال تعالى مخبرا عنهم وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ولهذا قال تعالى رادا عليهم شبهتهم،
يعني أهؤلاء الفقراء الضعفاء الذين من الله عليهم بيننا، هو هذا مثل ما قالوا في النبي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم،
ولهذا قال تعالى رادا عليهم شبهتهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم وهم أحسن أثاثا ورئيا، أي كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا.
صحيح، هناك بقى من هم أحسن منكم مكانة ومنظرا وكذا، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل، فليست هلكتكم ببعيد، فهذا خرج مخرج التهديد. نعم، ثم إن المنازل عند الله لا هي بالأموال ولا بالمناصب، ولا هي بالنسب والشرف، بالعكس قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنما المقام عند الله بماذا؟ بالتقوى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى تأتي على كل وصف آخر حتى ولو ورد في الشرع تفضيله، فورد في الشرع تفضيل جنس الرجال عن النساء، ورد في الشرع تفضيل جنس العرب عن العجم، هذا من حيث هو. وإلا من أكرم عند الله، العربي ولا العجمي، الرجل ولا المرأة؟ ها، من أكرم؟ الأتقى. الأتقى من العربي من العجب من الرجال من النساء. ولذا المرأة قد تفوق 1000 رجل والعجمي قد يفوق 1,000,000 رجل. هذا من حيث هو، ده تفضيل باعتبار عام، جنس العرب يفضل على جنس العجم وهكذا كما وردت النصوص، فالعرب أفضل من العجم كجنس، كجنس. وجنس الرجال أفضل من جنس النساء، والرجال عندنا درجة، لكن التقوى تقضي على هذا، فيكون الرجل أفضل، تكون المرأة أفضل من 1,000 رجل إذا كانت تقية، ويكون العجمي أفضل من 1,000 عربي لو كان تقيا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لهذا لا تعارض بين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبين لا فرق بين عربي وعجمي، وبين تفضيل العرب على العجم، ما في تعارض، ما في تعارض، ما في تعارض. فإن التفضيل من حيث هو، فالرجال جنسهم أفضل والعرب جنسهم أفضل، أما من حيث التفضيل الخاص فإن أكرم الناس عند الله الأتقى. ولهذا وردت هذه العبارة اللي هي عبارة أظن حكيم بن حزام، ذهبت المكارم كلها إلا التقوى. هاتوا العبارة هذه، هذه عبارة حية، ها، لما صاروا يفخرون أو كذا قال ذهبت المكارم، كل المكارم اللي كنا كذا وكذا ذهبت، وبقيت ماذا؟ التقوى، هي التي ارتقت ببلال الحبشي، وهي التي ارتقت بسلمان الفارسي، وهي التي ارتقت بصغار الصحابة أو فقراء الصحابة ليكونوا في هذه المكانة العالية العظيمة التي رفعهم الإسلام بها. نعم.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية 86، التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كان تحت يده بذلك كما قيل لحكيم بن حزام.
يعني عندنا قريش، عندنا هو زي كان عندهم متحف كده في دار الندوة وكذا، ها، مآثر الآباء بقى والعظماء ما هو لهم حضارة، كان يجعلونها حضارة لهم يعني. نعم.
قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش، فقال
دار الندوة، ها، دار الندوة، قال له بعت مكرمة قريش. نعم.
فقال ذهبت المكارم إلا التقوى،
ذهبت المكارم كلها إلا التقوى. مكرمة قريش إيه؟ مكرمة قريش دار ندوة، مكرمة قريش ومكرمة الدنيا أن تسلم وأن تتبع شرع الله وأن تعمل بما فيه، هذه المكارم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو لهب، شوف كده، عد واحد، يلا خذ وراي. خير الناس العرب، هو عربي. خير العرب ماذا؟ ها، قريش، هو قريش. طب خير قريش ماذا؟ بنو هاشم، هو هاشمي. عربي قرشي هاشمي، وفي النهاية تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سأصلى نارا ذات لهب، وامرأته حملت الحطب، في جذيع حبل من مسد. أبو طالب نفس الترجمة، ثم أضيف إلى ترجمة أخرى وهي إيه؟ دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا، طيب وبعدين؟ وبعدين وبعدين ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا من بعد ما تبدل أنهم أصحاب الجحيم. هذا وبعدين، يبقى التقوى تقضي على كل هذا. ليه؟ لأن أبا طالب لما دافع عن النبي ما دفع بإيمان، إنما دفع بعصبية، لا يأتي واحد إلى ابن أخي أبدا وأنا حي، هذا لا يمكن. ولهذا الإنسان ما لم يكن ضابطا أحاله بالاستقامة قد ينفلت. ولذا احنا بنقول يعني إخواننا في الصعيد كان الله في عونه، يعني دم حامي لما يشوف كده هو في بلد وشايف عيلته عيلة كده أخوه وأبوه وابن عمه كله طالع، والنتيجة بقت 7-3 4-2 كده، واحد من هنا على واحد من هنا، ده بقوا 2 ده بقوا 3 ده بقوا 5 زي كده بيهدفه. يعني أسأل الله عز وجل وإن كان الحمد لله يعني قلت هذه المسائل. والأخ بقى تخيلهم يعني هيفتن، يعني رايح فين؟ ها ده أخوه أمامه مقتول، هياخد كتابه العقيدة الوسطية وراح الشيخ هياخد البندقية، إلا بقى إيه من حال إيمانه وضبط نفسه، لأن قتال فتنة. وحتى لو أقرب المخطئين ابن عمي سفيه وقتل، يوم يجي يقتل أبي أنا؟ لأن مش بتبقى نقتل القاتل، لا هي مش قتل القاتل، هي قتل الرأس. قتلت عندنا واحد نقتل الرأس عنده، يوم العيلة التانية تقول الرأس يتفك في كام؟ يتفكله في 3-4، يعني هو الرأس ده مقابل السفيه ده، لا يبقى لازم ناخد 3-4. أما تيجي تاخد 2 مقابل 1 يبقى احنا التانيين يقولك احنا تهزمنا كده 1، نتيجة 2-1 كده ما ينفعش، لازم ناخد ايه. وهكذا حتى بعض المرات كان بعض القضايا اخوانا كانوا دخلوا في حكم فيها، فبعض القضايا مرة واحد من الفريق ده قتل بس نصراني، بس كان معاهم كده ويعني نصران، طب نصران ده هنفككم كام؟ فبتبقى مشاكل. وبعض اخواننا قال انا جلسنا جلسة الصلح بيقول وانا لسه في الطريق، في الطريق اتصلوا وقال لي ده حصل قتل ايه تاني. فبقى الاخ بيفتن صراحة، بيفتن. لازم يكون في البيت فيه بنادق، احنا عندنا في البيت فيه ملاعق، ملاعق بس عندنا هناك بنادق، احنا عندنا ملاعق، عندنا ملاعق بالطراز الاول، حط الطبلية وانزل كله على طول ايه، ما عندنا ملاعق صراحة. انما البنادق مش عندنا، ما نعرفش البنادق دي، انما هناك كان الله في عونهم صراحة، يعني كإخوة وكلام من ده كان الله في العون صراحة. صراحة لازم اقولك ادافع عن الناس، اعمل ايه؟ يبيع بليوم تجيب بندقية، ما هو يعمل ايه؟ يقولك اعمل ايه؟ فالمسائل صعبة. نعم
شيخنا، في مسائل جاهلية السابعة،
نسأل الله يحفظهم جميعا إخواننا في الصعيد وفي كل مكان، نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم. نعم
آمين. مسألة السابعة والثامنة،
وكانت الحمد لله قلت، لم يعد هذا كالأول، الحمد لله قلت بكثير. نعم
مسألة السابعة والثامنة تتعلق بهذه الجزئية. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه الآية، وذكر آية.
نعم.
ثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلى الضعفاء، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون،
هذا هو نص المسألة. نعم.
وقول: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين.
نعم. هو أنت الشيخ بقى؟ هو أنت اللي بتفتي؟ هو أنت من أنت؟ من أنت وما أهلاتك؟ نعم. ومسألة اتباع هوى، لو قالوا أنت خريج إيه؟ هنقول خريج أزهر مثلا. أيوة بس معاك إيه يعني؟ معاك إيه؟ دكتوراه. هتاخد بقى؟ لا مش هاخد. في النهاية مش هاخد. يعني الأول هل أنت أزهري؟ ولا مش أزهري؟ الأول. والغالب مش أزهري، يبقى كده خلاص من أول جولة. طب أنا أزهري؟ أيوة أزهري. معاك يدرس إيه؟ ها؟ معاك إيه؟ لازم دكتوراه. طب حاضر معانا الدكتوراه. لا 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 لا، انت بقيت وهابي، تلوثت بالريال السعودي، مقلق مضجع احمد كريمه هو الريال السعودي، دايما رد على السلفيين بالريال السعودي، رد بالريال السعودي، الريال السعودي. والسعوديه لما فتحت ولما جاب اموال الخليج بدا الفكر ده ايه، بدا الفكر ده ينتشر، مع ان ابن عبد الوهاب ما كانش ايام اموال الخليج ولا حاجه، يعني عبد الوهاب لا كان بترول ولا كان كذا، في الزمان القريب زمان التكية المصر، بعديه كمان التكية المصرية، وبعديه كمان زي ما بيقولوا أنا ها، ما كانش عنده ولا شيء، ما كانش عنده البترول ولا كان عنده الأموال ولا كان عنده كذا، لكن كان عنده الآثار كان عنده العلم المتين، العلم الذي جعلنا كمصريين وليبيين وتونسيين وجزائريين ومغربيين وموريتانيين وأمريكيين مسلمين أن نقرأ وأن نقدمه وأن نرفعه فوق الرؤوس وأن نحفظه أبناءنا، لأنه علم على منهاج النبوة. أما علمكم أنتم، أما علمكم أنتم فلا يجوز طباعته ولا يجوز دراسته ولا يجوز التصدق بكتب فيه ولا لا يجوز إلى شيء واحد فقط، فيه قولان، ألا وهو إما أن تحرق كتبكم وإما أن تدفن، وفي قول ثالث أن تلقى في اليم. أما أن تباع لا، تشترى لا، ما يجوز، ما يجوز. زي واحد عنده خمر يبيعه خلاص، ما تاب يبيعه، لا يريقه، يريقه. واحد يقول يا شيخ أنت بتشبه هذه بالخمر، فعلا أنا آسف، إنما التشبيه هذا من وجه، وإلا فالكتب هذه أشد من الخمر آلاف المرات. الخمر تذهب العقول لفترة، لوقت، لبرهة، أما هذه تذهب بالقلوب أبد حياتك، حتى تلقى الله عز وجل وأنت لا تعرف من ربك، حتى تلقى الله عز وجل وأنت لا تعرف ما الإيمان، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت لا تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، إنما تفرق بين متواترها وأحادها، وهكذا لا تعرف من ربك ولا أين ربك ولا صفة ربك، لا تعرف شيئا من هذا. فهذه أشد من الخمر، فليس لها إلا الدفن، ليس لها إلا الدفن، ليس لها إلا الإعدام، إلا الحرق. نعم. ولهذا العلماء على أن من أوصى بطباعة كتب أو كذا أنه لا يدخل فيها كتب أهل البدع، ولا بالنفق على طلاب العلم أنه يدخل فيها أهل البدع. من أوقف وقف عن طلاب العلم لا يأخذ منه إلا أهل السنة، طائفة واحدة هي اللي تأخذ منه، ما يأخذ منه أشعاري ولا صوفي ولا معتزلي ولا خارجي ولا إخواني ولا تبليغي ولا داعش ولا أي واحد من هؤلاء، لأن طلب العلم العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يؤخذ، هذا الذي يؤخذ، أما غير ذلك ما يؤخذ. ولا تنفق الأموال في كتب أهل البدع، ولا يتصدق بكتب أهل البدع أبدا. فمن أوصى وصية بأن تطبع له كتب ومات الرجل ولم تطبع الكتب وإلى آخره، لا يجوز. الإمام مالك رحمة الله عليه قال لا يجوز الإيجارات في شيء من كتب أهل البدع والأهواء، تبهم، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز الإيجارات في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع. ولهذا أمامي فتوى للشيخ سليمان الرحيلي أو مقطع منتشر قرأته إن صحت نسبته إليه، لكن هذا موجود أقرأه عليكم لأنه يحتاج إلى تنبيه، تنبيه مهم موجود، هو بعنوان الفرق بين الأخذ من كتب أهل البدع وبين مجالستهم لفضيلة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، وإذا تحت مأخوذ من لقاء الطلاب، لقاء الطلاب 4 شوال سنة 43 و400 و1000، هذا المقطع الذي أمامي، وفيما يقتضي التنبيه عليه، ويقتضي التنبيه عليه جدا جدا جدا. فالشيخ سليمان يقرر في هذا، يقول بعض الناس يقول انظر العلماء يأخذون من كتب الفقه وهي لأناس الماترودية، أناس أشاعرة، أناس كذا، الأخذ من الكتب، يقرر شيخ سليمان الأخذ من الكتب غير المجالسة، غير المجالسة، الأخذ من الكتب هذه واسطة ووسيلة ولا تؤثر، وليست نصرة لطائفة أو كذا. أما الجلوس فلا، الجلوس مؤثر، والجلوس يحزب، والجلوس يدعو إلى الشخص وغير الشخص. وهذا الذي أعرفه من أهل العلم، أنهم يفرقون بين الأخذ من الكتب والمجالسة، بشرط أن تكون كتبا معتمدة في المذهب ويقتصر على الفقه غالبا، تقتصر على الفقه غالبا. كتب المالكية يكون فيها القسم الأول جزء من العقيدة، وحين الجزء الأخير يكون في التصوف والسلوك، هذه تجتنب تماما ويبقى ما يتعلق بالفقه. فحاصل الفتوى أن الشيخ سليمان يرى أنه لا بأس بالنظر في كتب أهل البدع والأهواء، لكن ماذا؟ لكن نأخذ منها فقط ما لا يكون فيه مخالفة، أخذ الفقه، أخذ حديث، أخذ تفسيرا مثلا، أخذ كذا وكذا، وأدع ماذا؟ وأدع الباقي. فالقسم الذي فيه المخالفة أترك ذلك، وأما القسم الذي لا مخالفة فيه فيجوز الأخذ. وهذا كلام الحقيقة عجيب جدا من الشيخ سليمان، هذا التفريق. ونقول منهج السلف لا يفرق في كتب أهل البدع بين حق فيه وباطل، بل الوارد عن السلف اجتناب كل كتب أهل البدع طالما أنه مبتدع وأنه ضال منحرف، لا يجوز النظر في كتبه، بل كتبه تعدم سواء كان ما فيها حق أو كان ما فيها باطل، بخلاف الحق والباطل نفسه. فالحق إن جاءني من أي قائل به فلا ينظر إلى قائله، هو من أهل السنة أو من أهل البدعة، أهو من أهل الملة مسلم أو ليس من أهل الملة كافر، أهو من الإنس أو هو من الجن، فإن الحق يقبل. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليه نصوصه الشرعية. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن خبر الشيطان، الحديث معروف ومشهور، وفيه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الشيطان بآية الكرسي يقول ويقرأ عند نومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. ففرق النبي بين القول والقائل، أما القول فصدقك أن تقرأ آية الكرسي، ولهذا صارت السنة بإقرار النبي لا بقول الشيطان، هذه ليست سنة شيطانية، إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية لما قال نقرأ آية الكرسي، هذه سنة النبي ليست سنة إبليس، ليست سنة الشيطان. فقال النبي صدقك هذا باعتبار القول، وهو كذوب هذا باعتبار القائل، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سواء كان شيطانا أو كان إنسيا، وسواء كان مسلما أو غير مسلم، ففي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من اليهود وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع وأرضنا على إصبع، وذكر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له وقرأ قول الله عز وجل وما قدر حق قدره. فدل هذا على أن الحق يقبل. ومن هنا أخذنا أيضا أن لله أصابع خمسة، وليس أن أصابعه خمسة، فرق بين أن نقول إن لله أصابع خمسة وبين أن نقول أصابع خمسة. أصابع خمسة حصرناها في الخمس، ولا دليل عندنا، غاية ما ورد في النص، غاية ما ورد في النص أن له أصابع خمسة، لكن هل هذه هي مجموع أصابعه؟ الله أعلم، لا نثبت ولا ننفي. طالما أن النص لم يرد بذلك فلنثبت ولا ننفي. فالشاهد أن النبي لم يفرق بين ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذا وذاك في قبول الحق باعتبار الديانة، ما في فرق. يبقى لا فرق لا باعتبار دين ولا باعتبار شيطان أو إنسي، فضلا أن يكون سنيا أو متبعا. فلو جاءني مثلا بأن سيد قطب مثلا يقول كلمة حق أردها؟ لو جاءني أن الجهم يقول كلمة حق أرد هذه الكلمة؟ لا. ليه؟ لأن دليل الكلمة وأنها حق شرعة الحق، وليس هذا، ليس هذا دليلا، إنما هذا نطق بالدليل، والدليل مصدره قال الله قال رسوله قال السلف. طيب، وعليه هذه مسألة أولية. المسألة الثانية، منهج السلف في النظر إلى كتب أهل البدع. منهج السلف في النظر إلى كتب أهل البدع ألا ينظر فيها، وقد نقل إجماعات على هذا، لا ينظر في كتب أهل البدع أبدا، ولا يقال ننظر فنأخذ حقا ونضع باطلا، ننظر لأهل التخصص حتى ننتفع بالخير وندع الشر، ولا ينظر بسطاء الناس والطلاب السطحيون، ليس هذا في منهج السلف. نعم هذا قال به بعض المعاصرين وكذا، ولكنه محجوج بما توارث عن السلف في عدم النظر إلى كتب هؤلاء مطلقا. لماذا؟ لأن المسألة ليست متعلقة بحق أو باطل قد يوجد في الكتاب، وإنما بالدلالة على صاحبه. فحينما أذكر هذا من المراجع وأذكر هذا من كذا وأدل عليه وأقرأ أمام الناس فيه، ستهون بدعة الرجل وسوف يقال هذا الرجل مقبول عندنا، فيأتي من لا يميز فيغتر به، والناس قد يغترون بفعل العالم حتى لو كان عند العالم ضابط، فليس عند عموم الناس ضابط. تعرفون أنتم هذا الذي الهروي، هذا الذي أخذ المذهب الأشعري عن البقلاني، وكان السبب ماذا؟ تقبيل بعض أهل السنة لرأسه، فما قبل إلا وهو معظم، لذا أخذ من البقلاني مذهب الأشعر. وأبو قلابة لما كان يسير مع مسلم بن يسار رحمهم الله جميعا، الذي كان مع ابن الأشعر في فتنته، فقال مسلم بن يسار لأبي قلابة: أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، يعني خرجت مع ابن الأشعث لكن الحمد لله ما كان عندي لا شاركت بالقتال ولا برمي ولا بضرب ولا بكذا وكذا. ماذا قال أبو قلابة رحمة الله عليه؟ قال: لكن رآك رجل واقفا في الصف، في رجل نظر إليك وأنت واقف في الصف، فقال: ما وقف مسلم بن يسار، لأنه عالم كبير، كان يضارع الحسن البصري، بل كان في الناس أرفع، وبعد فتنة ابن أشعث صار الحسن في الناس أرفع، لأن الحسن هرب لما قالوا لابن أشعث: إذا أردت أن يقاتل الناس عنك قتالهم عن جمل عائشة وكذا، فأخرج هذين الرجلين مسلم بن يسار والحسن البصري. أما الحسن هرب، وأما مسلم فوقف. فقال له أبو قلابة: لكن رأك رجل واقفا في صف. فقال: ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. فبكى مسلم يسار بكاء شديدا حتى رق له أبو قلابة: أنت كذلك أيضا، سأراك يا شيخ آخذا بهذا الكتاب تأخذ منه ما تقول الجزء الفقهي وأترك الجزء العقدي، فماذا يكون؟ أذهب وأنا أخذ كتابك كله، لأني رأيت هذا الكتاب مع شيخنا الفاضل العلامة فلان ابن فلان، فأخذ هذا الكتاب. فالعجب أن الشيخ سليمان يقول التأثر بالمجالسة لا التأثر بالكتاب. يا شيخ سليمان، التأثر بالكتاب أعظم من التأثر بالمجالسة. لماذا؟ لأن الكتاب عصارة فكره، لأن الكتاب مراجع، لأن الكتاب منقح، لأن الكتاب منتقى. ولهذا عند جميع العلماء أن الإلقاء خلاف التصنيف، أن التصنيف قائم على الدقة والتفتيش والانتقاء والاقتياد والاستدلال والأوجه والنقولات، وأما الإلقاء يكون بحسب ما يكون عنده من العلم وما تسمح به القريحة. ولهذا لو راجع كل شيخ المحاضرة التي حضرها ودرس الذي ألقاه يحتاج إلى أن يضيف أن يحذف أن إلى آخره. ما في أحد فرغت كتبه فانتشر هكذا إلا وقد تجد في أغلاط، وإنما تجد الشيخ لو انتشرت محاضرته دون النظر فيها مرة ثانية يقول هذه مفرغة فقط ولم يراجعها الشيخ. لماذا يقول على هذا؟ لأنه إذا حصل فيها سرق لسان أو كذا يكون الشيخ معذورا لأنه لم يراجع محاضرته، فالتأثر بالكتاب أوقع، فهذا أمر ليس بصحيح. الأمر الثاني وهو المختصر المفيد في ذلك أننا نقول إن منهج السلف في النظر إلى كتب أهل البدع لم يفرق أبدا، والدليل على ذلك خذ هذا الأثر، أثر أبي زرعة رحمه الله تعالى لما حذر من كتب الحادث المحاسبي، حذر منها وأمر بتركه، قالوا إن فيها لعبرة. هذا الخير هو فيها الخير هو، هل نأخذ قسم العبرة والعظة ونترك الآخر؟ فقال أبو زرعة: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. يعني من لم توقف مواعظ القرآن وعبر القرآن والسنة فلن ينتفع بعبرة أبدا، ولم يسمح أن ينظر في كتب أبو زرعة ويقال فيها ماذا؟ عبرة. ولهذا حرم العلماء النظر في كتب أهل البدع. نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه رحمه الله قال عبد الله بن أحمد حنبل: سمعت أبي يقول سلام بن أبي مطيع من الثقات حدثنا عنه ابن مهدي، ثم قال أبي: كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا، فجاء سلام بن أبي مطيع فقال: يا أبا عوانة أعطني ذلك الكتاب. فأعطاه فأخذ سلام فأخذه فأحرقه. قال أبي: وكان سلام من أصحاب أيوب وكان رجلا صالحا. أخذ الكتاب فماذا صنع فيه؟ أحرقه، أحرقه. قال الذهبي في السير، قال وهو يبين حكم قراءة هذه الكتب، قال فالحضارة الحضار من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شبه الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة، فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية وليدمن الاستغاثة بالله، فليلزم العبودية وليدمن استغاثته بالله، وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام، وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادة التابعين، والله الموفق. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يجوز الإيجارات في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع، ما يجوز النظر في هذا كله. وسؤل الفوزان ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطيم، فقال لا يجوز قراءة كتب المبتدعة ولا سماع أشرطيم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز لك النظر في كتب أهل البدعة فيها، لا تنظر لتطلب الهداية أو الحق فيها، وإنما تنظر لتستخرج الباطلة فتنصح أمة الإسلام بشأنه، هذا هو فقط. يجوز النظر في الكتب لنصح المسلمين، أما طلب الهداية فلا يجوز في كتب أهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر نظره في التوراة، في ورقة من التوراة، أنكر على عمر أيما إنكار ونهى عن ذلك. وإن كانت التوراة فيها التحريف فكتب أهل البدع فيها التحريف وفيها التعطيل وفيها التمثيل وفيها التكييف وفيها التلبيس وفيها التدليس وفيها الغش المسلمين. ثم هذا الفقه الموجود فيها موجود عند غيره؟ هل الفقه مقتصر عن أهل البدع والأهواء؟ بل كما قلت لكم اختصارا، الكلام في ذلك يطول اختصارا، بل قلت لكم بأن الإجماع منقول في هذا، ولهذا لا ينبغي لشيخ أن يكتهد في هذه المسألة، أن يكتهد في هذه المسألة، وأنه يقول يجوز النظر بضوابط، ضابط واحد فقط، ما هو؟ ما هو الرد عليه، نصحا للمسلمين حتى لا يغتروا بذلك، كما نرد على الأعداء بالسيف والسنان، نرد على هؤلاء المبتدعة بالحجة والبيان، مرخص لنا هذا في هذا فقط. أما أن أطلب هداية فلا. ليه؟ لأن الإجماع منعقد على ذلك. خذ هذا قول الإمام أبي منصور معمر بن أحمد الذي رواه ابن القاسم الأصفهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، فساق وذكر بسنده، قال أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتة، أخبرنا أبو منصور معمر بن أحمد قال: ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين والبقية من المتقين، فأقول بالله التوفيق. ثم ذكر عقيدته المعروفة وقد شرحناها من قبل، وفيها: ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين، وترك الجدال والخصومات، وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم، فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة، وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الإجماع الذي نقله. وقد جاء أيضا في اللمعة ما يدل على ذلك، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة به أو ترويجا بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال. انتبهوا، هذا استدلال دقيق جدا. أنا مؤمن وأنا قوي الإيمان وسمعت عن الدجال، هل أتيه لأكون أنا البطل الذي يرضع الدجال ولا أبتعد عنه؟ أبتعد ولا آتي؟ أبتعد حتى ولو كنت قوي الإيمان، فقوي الإيمان يصون قلبه عن الدخن. ولهذا ابن سيرين لما دخل عليه رجلان من أهل البدع من ابن سيرين؟ إمام التابعين. قال له نقرأ عليك الآية؟ قال لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال لا. إما أن تقوم وإما نقوم. فلما قام قال له جليسه ما منعك أن تستمع الآية أو الحديث؟ فقال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. وهذا أيوب السختياني رحمة الله عليه، يلقاه رجل من البدع فيقول تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. فإذا كان أيوب يصون سمعه عن نصف الكلمة، وإذا كان ابن سيرين يصون سمعه عن ذكر الآية أو الحديث، فما بالكم بنا نحن؟ فما بالكم بنا؟ هل يأمن الإنسان على نفسه؟ فلا خير إلا في اتباع السلف في فهم الكتاب والسنة. فيقول عثيمين رحمة الله عليه ومن هجر البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة، إلى أن قال فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود. قال الألباني وإسناده صحيح. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما تحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ده وجه أيضا في الرد على الكاتمين للحق غير الراضين على أهل البدعة، فإن بدعهم لا تكون إلا بالرد عليهم، ورد بدعهم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن تعين عليه الرد وجب، فإن كتم كان أثما وكان من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وهذا خلاف ما أخذه الله على الذين أوتوا الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا الواجب مع مقولات كثيرة يعني أخرى موجودة في كلام السلف الحمد لله. فتفريق الشيخ سليمان بين النظر في الكتب والمجالسة تفريق عجيب وتفريق غريب جدا، ولا ينبغي أن نفتح هذا الباب أبدا، وخلاف ما أجبعت عليه الأم. شيخ مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى له فتوى بإحراق كتاب الخطوط العريضة لعبد الرزاق الشيجي، قال الشيخ في شريط من وراء التفجيرات في أرض الحرمين فتوايا في هذا الكتاب أن يحرق. وكلام الفوزان سبق، وكلام العثيمين، وكلام السلف في هذا، وكلام الآئمة رحمه الله تعالى، وكلام أبي زرعة الرازي وغير هؤلاء من أهل العلم الذين ينقلون الإجماعات في هذا الباب. فالحقيقة ما ذكره الشيخ سليمان هنا ينبغي أن يصححه وأن يتراجع عنه، وأن يبين للأمة منهج السلف، وأن يبين النقولات فيما يختار. الشيخ سليمان اختار أنه يفرق بين الكتب وبين هذه، علي أن يبين كلام السلف هذا. لكن لعل الشيخ سليمان أستدل له أنا مثلا، ربما لعله يقول يعني في كتب لأهل بدع منتشرة في الفقه أو كذا، والعلماء بيذكرونها، هذا عندك ابن حجر وعندك النووي وعندك بعض المالكية وعندك بعض الشافعية، مع أنهم أشاعره ماتريدية. وهنا نرد على هذه الشبهة بالآتي، ونقول ونؤصل أصلا مهما جدا، لأن هذه المسألة بالذات حصل اختراق من خلالها، حتى الأشاعرة والماتريدية يقولون ويفخرون علينا نحن جل الأمة، وأنتم تقرون في كتب الأشاعرة ثم تقولون أشاعرة أهل بدع وضلال، مع أنكم تنقلون عدم جواز النظر في كتب أهل بدع والضلال. مثل من يقولون تقرأوا لابن حجر والنووي والخطابي والطحاوي وكل هؤلاء، مع أنهم ماذا؟ مع أنهم أشاعرة، ومع أنهم ماتريدية، ومع أنهم إلى آخر ذلك مما يقولون. فهذا تناقض، وللرد على هذا نقول لا تناقض، ونفرق بين رجلين، بين مبتدع ينتمي إلى الطائفة ويؤصل لها وينطلق من أصولها، وبين سني وافق هؤلاء المبتدعة في شيء لخفاء الحق عليه. أما السني الذي وافق طائفة أو قولا مبتدعا، هذا سني وقع في بدعة لكن البدعة لم تقع عليه. فابن حجر سني والنووي سني والطحاوي سني، لكن لهم موافقات لأهل البدع في مسائل خفي الحق عليهم، هذا واحد. لم تقم الحجة عليهم، هذا اثنان. قبل العلماء كتبهم فشرحوها، هذه ثلاثة. هذه لا تكون في كتب البدع، إنما تكون في أئمة السنة وقعوا في بدعة. ومن هنا فإن كان مبتدعا منتميا إلى طائفة ينطلق من أصولها ويؤصل، فهذا لا يجوز النظر في كتبه مطلقا، وهذا الذي جزم أهل السنة والجماعة بعدم النظر في كتبه. هذا أقوى ما يمكن أن يستدل به على هذا الأمر. يبقى أقوى الشبه هي هذه الشبه، ونقول ردها أن نفرق بين كتب أهل سنة وقعوا في بدع وبين كتب أهل بدع. فأنا أنظر في الزمخشري لا يجوز. ليه؟ لأنه معتزل محترق، لا أنظر فيه حتى لو قال بعض أهل العلم أنظر فيه وخذ فيه من اللغة وكذا وكذا. عندي كتب اللغة الأخرى، عندي القريب بن أحمد الفراهيدي شيخ العربية، عندي سيبويه، عندي الفراء، عندي الزجاج، عندي الأصمعي، عندي ابن الأنباري، عندي ابن الأعرابي، عندي كل هؤلاء أخذ منهم. الحمد لله لسنا فقراء، إنما الفقراء غيرنا. لست في حاجة إلى كتب أهل البدع، إن السلفية تكفي نفسها أئمة وكتبا ومنهاجا وسبيلا وسنة. لابد أن نورث أمتنا المنهج السليم الصحيح الذي كان عليه النبي وصحابه وأئمة السلف. أنا لن أخلف كتابا لصاحب بدعة بالفقه فيأتي بعدما أموت من يأخذه كتبه في الاعتقاد وغير ذلك. هذا الذي ينبغي أن يكون. فهذه الفتوى أو هذه هذا المقطع أو هذا الكلام إن كان قد قاله الشيخ سليمان، لأنه مدون هذا في لقاء كذا تاريخ كذا، إن كان قد قاله فينبغي التراجع عنه، ينبغي التراجع عنه. وينبغي نحن كسلفيين ألا يخترق المنهج من قبلنا. مرة نتكلم في حكام الدول الآخرين وإذا وجه مدري، ومرة نحيل على كتب البدع وإذا وجه مدري، ومرة المظاهرات جائزة بشروط، ومرة الانتخابات جائزة بضوابط، ومرة لا. يا أخواني هذه تركة ينبغي نحافظ عليها. فكل من انتمى إلى منهج سلفي ينبغي عليه أن إذا نقل نقلا عن أهل العلم نقل نقلا ويعني سبا إلى السلف ونسبا إلى العلماء أن يحيل عليه وينظر هل هذا القول مخالف الإجماع أو هو سبيل المؤمنين. لأنه فرق بين العالم السلفي والسلفية. السلفية معصومة لكن العالم السلفي يؤخذ من قوله ويرد. الأمة معصومة لكن الواحد من الأمة يؤخذ من قوله ويرد. والإجماع إجماع الأمة، لا إجماع أربعة ولا إجماع سبعة ولا إجماع أهل المدينة ولا إجماع أهل بصرة ولا إجماع أهل الكوفة. الإجماع إجماع الأمة. ولهذا يعرفه الأصوليون اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت. الدليل في حياة السنة بعد موت على حكم مسألة، هذا هو الإجماع. فلا آتي أنا بنقل عالم سلفي يخالف الإجماع ثم أقول أنا أتبع منهج السلف أو أتبع العالم الفلاني. نعم.
حرب الكرماني شيخنا في مسألة كتب أهل البدع.
نعم.
قال حرب الكرماني: سألت إسحاق يعني ابن راهوية قلت رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي، فيه رأي جهم أو رأي القدر، قال يرمى به. قلت إنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به، هل عليه قطع؟ قال لا، لا قطع عليه. قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة، فاستعرته منه، فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته. قال ليس عليك شيء.
لا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طرق الحكمية: والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها.
نعم.
وهو أولى بذلك من إتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه ولا ضمان فيها.
أولى من إيه؟ آنية الخمر. نعم. فإن ضررها أعظم، هذه متعلقة بشبهات، أما الخمر متعلق بشهوات. نعم.
ولا ضمان
فيها. شارب الخمر يعلم أنه عاص ويسأل الله أن يغفر له مثلا، أو نفسه تحركه أن يتوب، أما صاحب البدعة ماذا؟ صاحب البدعة متعبد بها، صاحب البدعة راد على من خالفها، صاحب البدعة يسأل الله أن يموت عليها. والله مرة أناقش واحد تبليغي فقل يا أخي يعني أنت تسير وراء محمد، جعلت دينك وراء محمد بن إلياس، خلي دينك وراء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال أسأل الله أن أموت على هذا الدين. ودي كلمات الحزبيين موروثة، أنا أستمع أحدهم يقول إن كان هذا هو منهج الإسلام على الخروج، يعني عدم جواز الخروج على السلطان، فأسأل الله أن ألقاه خارجية. وبعضهم قال هؤلاء لو كانوا لو دخلوا النار أسأل الله أن أدخل معهم. يعني إذا هذا الحد من التعصب سبحان الله. نعم.
قال وقال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس خير مقام وأحسن نديا، قال المقام المنزل والندي المجلس والأثاث المتاع والرئي المنظر. وقال العوفي عن ابن عباس المقام المسكن والندي المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا فيها، وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. فالمقام المسكن والنعيم والندي المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه. وقال الله فيما قص على رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر قوم لوط وتأتون في ناديكم المنكر، والعرب تسمي المجلس النادي. وقال قتاده لما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيشهم خشونة وفيهم قشافة تعرض أهل الشرك بما تسمعون، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكذا قال مجاهد الضحاك. ومنهم من قال في الأثاث هو المال، ومنهم من قال المتاع، ومنهم من قال الثياب، والرئي المنظر كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وقال الحسن البصري رحمه الله يعني الصور، وكذا قال مالك أثاث ورئي أكثر أموالا وأحسن صورا، والكل متقارب صحيح.
نعم كل متقارب صحيح، فهم أكثر أموالا أثاثا ورئي أكثر أموالا وأحسن صورا، لنا الجاه يعني لنا الجاه والأبهة. نعم
نسبة شيخنا
حكما حبا في الشيخ، أي يعني حبا فيه ويعتقد أن هذا حق فنشره، أي العامي يعني ما تدخلاش في الجينات مع العامي. العامي بينشر السنة، حب في ابن عبد الوهاب فنشر، حب في ابن باز فنشر، فبينشر حق يعتقده، مش الشخص بيشتري طماطم هيحب الطماطم، الشخص بيشتري بطاطس الشيخ بيشتري هيحب البطاطس، الشيخ بيشتري من عندك الجزار ده هيشتري من عند الجزار ده، لكن ده شيخ علم بيحبه ورجل علم ورجل سنة ورجل كذا، فبينشر منهج على ان ده الحق والسنة، مأجور ان شاء الله. العام اللي بينشر هذا مأجور ليه؟ لان العام ما عنده خلاف ذلك، العام عنده خلاف ذلك يعتقد ان هذا الحق فاتبع الاعلم والاورع، فهذا مأجور لا شك. نعم لكنه ما أحب لشخصه، بخلاف من ينصر الحق نصرة لنفسه أو تعصبا لشيخه، بمعنى لو جاء هذا الحق لنفسه من آخر خصيمه فإنه يرد، ولو كذلك وقع شيخه في باطل ينشره، فينشر ما يقوله شيخه سواء كان من حق أو كان من باطل، ويرد ما يقوله خصمه سواء كان من حق أو باطل. هذه العصبية. هو أبو طالب نصر النبي إيه؟ عصبي؟ نصر النبي عصبي؟ من يعلم في نفسه أنه صادق، لكن نصره عصبي فلم يقبه له، ولهذا يقول ابن تيمية كلاما معناه أنه بنفس السبب الذي دافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا كافر، بنفس السبب خرج من الدنيا كافر. ليه أبو طالب دافع عن النبي؟ لأنه ابن عبد المطالب، عبد الله بن عبد المطلب. طب وليه خرج من الدنيا على الكفر وابى ان يقول الا الله؟ لان مله عبد المطلب. اذا مله عبد المطلب هي التي تحكمت فيه دفاعا عن النبي وخروجا من الدنيا على الكفر، فان ابا جهل قد قال له ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب في مقابل لا إله إلا الله؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فنفس السبب الذي تحكم في أبي طالب دفاعا وخروجا من الدنيا عن الكفر ماذا يا إخوان؟ ملة عبد المطلب. أدي عبد المطلب عصبية لعبد المطلب وملته، فدافع عن النبي في الدنيا لأنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن أخي. طب وخرج لأنه رفض أن يخرج من الدنيا على خلاف ملة عبد المطلب. نعم
شيخنا، بالنسبة للاشتراك في الأندية الرياضية والترفيه وكذا، يعني هل يقال بالمنع
اشتراك في ايه؟
الأندية الرياضية والترفيه وكذا بخلاف أندية الكورة، لكن هل هذا يعني يكون فيه تفصيل؟
أي ترفيه هناك في الأندية؟ مع موسيقى هادئة؟
لا،
ولا مع مناظر خلعة؟ النادي اللي أنت فتحه؟ عندك نادي أنت؟ أنا مستعد لو أحمد السجاعي فتح نادي أنا هروح هبقى ضامن إن هو مش هيكون في مخالفة. في يوم ما تفتح نادي النادي لك يا شيخ أحمد جائز. إنما تسألنا عن أندية موجودة وتقول ما فيها موسيقى وما فيها إيه؟ ما هي ترفيه ليه اصلا؟ بيقرأوا كتب ابن القيم مثلا بحيث ترقي القلوب جميله كده كتب ابن القيم، وبعد ما يخلص كتب ابن القيم يجيبوا مثلا كتب ابن رجب الكتب بقى اللي هي دي الواحد تروح على النفس كده تروح على النفس. ما في، ما يوجد هذا، الانسان يخطف من اجله. نعم، لكن على كل الحكم معروف، يعني الشيء اذا خلى محرم فليس بمحرم، ما في مشكلة. لو إنسان هيروح شيء مباح أو شيء ما في مشكلة، يعني حرام وحرام وحلال وحلال، لكن إحنا إذا نظرت إلى الواقع تجد أن الواقع لازم يتحكم في المسألة. المفتي كما قلنا لابد أن يكون عالما بالحكم، اثنين عالما بواقع المسألة. يعني ما يجي واحد الآن يسألني ما حكم الغناء الشيخ أو كذا، ما أقول له حلال وحرام 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 أو كذا بالإطلاق، وأنا أرى أن الغناء الذي يسأل عنه كله حرام. والنادر وما أدري أين هو ما ليس بحرام، أن يكون على وفق الرجز الذي ارتجز الصحابة يوم حفر الخندق اللهم لولا أنت ما هدينا، ده شعر عربي ورجز عربي معروف عندهم، مش غناء، ولو حتى سمي ولدى حتى الأعراس الغناء فيها للنساء ليس للرجال، فغناء الأفراح من خصائص النساء. وذكر ابن حجر رحمة الله عليه هذا من التشبه، أن يغني الرجال في الأعراس في الأفراح، لكن لا، إنما هذا يكون في ماذا؟ يكون للنساء. هل بعثت مع من يغني؟ جاريات يغنين، أما الرجال ما يغنون حتى في الأعراس ما يغنون. نعم،
قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل، من كان في الضلالة أي منا ومنكم، فليمدد له الرحمن مدا أي فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله، إما العذاب يصيبه وإما الساعة بغتة تأتيه، فسيعلمون حينئذ من هو شر مكانا وأضعف جندا أي في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندي. قال مجاهد في قوله فليمدد له الرحمن مدا فليدعه الله في طغيانه، هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى، وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه، كما ذكر تعالى مباهلة اليهود
ويشبه أن يكون قوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا عقوبة، وأن من كان في ضلال أمد الله له في طريق هذا وسعيه، ومن كان في هداية زاده الله هدى، قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال سبحانه وتعالى يزداد إيمانا مع إيمانهم، وقال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى انصرفوا صرف الله قلوبهم، فهنا من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، الله عز وجل سيمد له في هذا الضلال حتى يموت عليه، لأنه مخذول، لأنه لم يسعى في تحصيل أسباب الهداية. ولهذا الإنسان يرمي بنفسه في أحضان الهداية وينظر ويجالس أهل العلم ويقرأ في كتب أهل السنة. قلب ضعيف يا أخواني، قلب ضعيف، الإنسان لا يرد على القلب الضعيف لا سمع أهل بدع ولا نظر في كتب أهل بدع ولا مجادلة أهل بدع. اجعل بينك وبين أهل البدع حصنا حصينا، حصنا من حديد لا يخترق. فمجالسة اليهود والنصارى أهون من مجالسة أهل البدع، ولا ينبغي لهذا ولا ذاك. نعم.
وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه، كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أيدعو على المبطل منا ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق فإنه لا يضركم الدعاء، فنكلوا عن ذلك. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطة ولله الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صمموا على الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله. وقد ذكر الله حججه وبراهينه على عبودية عيسى وأنه مخلوق كآدم، قال بعد ذلك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنكلوا أيضا عن ذلك.
نعم، لأنهم يعلمون أن الرسول صادق وأن ما يقوله حق، فلو أنهم جاءوا إلى المباهلة ها وكل من الرسول وهم نعم يدعون الله ألا لعنة الله على الكاذبين، خافوا. وأيضا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، تعالوا ندعو بأن الموت ينزل للكذب فينا، رفضوا لأنهم يعلمون أن هذا ماذا؟ أن هذا حق. طيب في جنس اليوم من المباهلة، جنس مباهلة اليوم بيتطاول بأهل البدع أحيانا رضا عن السنة تأكيدا لماذا؟ لكلامهم وتثبيتا لأتباعهم، وهم يعلمون أن أهل السنة والجماعة لا يهبطون إلى مثل هذا المستوى. ليه؟ لأنه قد يكون الداعي إلى مباهلة ليس رأسا بل يشتهر بهذه المباهلة. لكن مثلا لو قال خامنئي أنا أباهل أي سلف سني، يا الله تعال يا الله أجمع أهلي وأنت تجمع أهلك وننظر، فتنزل لعنة الله عز وجل على الكاذب فينا. خامنئي يستاهل ها؟ إنما أجي عند واحد غير معروف مغمور ولا شيء ولا يمثل شيء ولك أنا أباهل ابن باز، أنا أباهل العباد، أنا أباهل ابن الفوزان، أنا أباهله، يجي واحد من أفراخ الأشاعرة ولا الصوفية ويقول أنا أباهل، بس لا تتركه. فبعض بقى الناس لك إيه؟ أنا أباهل الشيخ فلان ها؟ أننا نجتمع كذا وكذا ونفعل كذا وكذا ولعنة الله على الكذب فينا، أنا أباهله أنا أدعو من مقامي هذا إلى المباهلة. نعم، ويكون منحرفا أو حزبيا أو إلى آخره. يعني لو جاءك مثلا واحد الآن من مثلا من مرسى مطروح ولا من أسوان ولا من أي مكان ها؟ من حزبين، ولد من حزبين له صفحة ولا بتاع، يقول لك أنا أباهل للشيخ هشام مثلا، يلا أباهله ونجتمع في القاهرة عندي مدار رمسيس، ما أدري ليه من الرمسيس يعني، ونقول لعنة الله على الكاذب فينا وإلى آخره. أفتوني يا أخوان، إيه رأيكم؟ نجيبه ولا ما نجيبه؟ ها؟ ما نجيبه، لأن هذا فاسد أصلا، هو يريد الشهرة هذا. لكن هات الرأس الخارجي ونحن نباهله، هات الرأس الخارجي ونحن نباهله. إنما هذه مثل ما يدعو أهل البدع أهل السنة، تعال أجادلك، قال لست بشك من دين، أجادلك إيه؟ ما أجادل، أنا عندي حق أعرضه. نعم. ماذا؟ أصحاب مالهم؟ طيب نعمل ايه؟ لا لا زمايلك يعني؟ لا لا لا، اولا امثال هؤلاء لا تكثر كلام فيهم، محذرا تحذيرا يمنع الضرر بس عليك امنيا. نعم.
قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر الله تعالى امداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه، اخبر بزيادة المهتدين هدى، كما قال تعالى: واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون.
بموجب ما عندهم من الإيمان تلقوا هذه الآيات وعملوا بها وازدادوا ماذا؟ إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمن يفرح بالوحي ويحزن على انقطاعه. ولهذا لما دخل أبو بكر وعمر على أم أيمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يزورونها، فإنها كانت ذات مكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت حتى هيجتهما على البكاء، وظن أبو بكر وعمر أنها تبكي لمجرد فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تبكين وأنت تعلمين أن ما عند رسول الله صلى الله أن ما عند الله خير لرسوله؟ فقالت: والله إني لأعلم أن ما عند الله عز وجل خير لرسوله وكذا، وما أبكي على هذا وأنا أعلم ذلك، وإنما أبكي على انقطاع الوحي. لما أبكي على انقطاع الوحي فهيجتهما على البكاء. فالوحي كان روحا للصحابة، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم.
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون،
كما قال تعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم.
فهو عليهم عمى.
نعم.
في الآية الأخرى: وهو عليهم عمى.
نعم.
وقوله: والباقيات الصالحات قد تقدم.
إذن هنا الله عز وجل ذكر فريقين: أهل الضلال وأهل الهداية. أما أهل الضلال فليمدد له الرحمن مد، وأما أهل الهداية ويزداد الذين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وفي هذا دليل لمن لمنهج السنة والجماعة في ماذا؟ في زيادة الإيمان ونقصانه. فإنهم يقولون: الإيمان يزيد وينقص، إيمان العبد يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الإنسان يعلم الشيء من الهداية فيعمل به فيزداد إيمانه. يعني الآن أنت مع هذه الآية زدت إيمانه، الآية الأخرى زدت إيمانه، الأثر السلفي هذا زدت إيمانه، فضلا عن كل درس. أنا ما أقول يزداد إيمانك كل درس، لا، يزداد إيمانك بكل كلمة في الدرس، بكل كلمة في الدرس. ليه؟ لأنك انتقلت من آية إلى آية، من هداية إلى هداية. هذه ترقق قلبك، وهذه تعظم ربك، وهذه توقر رسولك، وهذه تخوفك من النار، وهذه ترغبك في جنة، وهذه تبين لك سبيل مؤمنين، وهذه تبين لك سبيل مجرمين. فأنت تنتقل بين هداية إلى هداية، من هداية إلى هداية، حتى يحصل هذا الخير العظيم. ولهذا يا إخواني أعظم المجالس مجالس العلماء، لا ينبغي أن نضيع أعمارنا بعيدا عنها. نحن لا نطلق الدنيا، نسعى ونجتهد، لكن من جملة السعي طلب العلم. أنا طالب عندي 10 كتب يبقوا 11، أنا طالب عندي 7 حصص يبقوا 8، أنا إنسان عندي مشروع، عندي والله يا شيخ عندي محل، يعني شركة كبير جدا في القراءة، والله يا شيخ نفسي أحضر ده بس والله ماني قادر. طب إيه رأيك في محل جنبك كده بيتباع بتاع بويات وبسعر إيه؟ خرافي. كم يعني؟ 5 مليون؟ لا، 3 مليون، لأن الراجل عايز يصفي وخلاص. 3 مليون؟ حاضر هشتريه. وقتك يا شيخ، وقتك يا أخي، ده أنت شركة الأدوات الكهربية ما عندكش ثانية، هتجيب بقى لشركة تانية بتاعت بويات، هجيب لها وقت منين؟ هجيب لها وقت منين؟ انت ما بتفكرش هجيب لها وقت منين؟
ما بتفكر ثلاثة بالله عليك تعال نتصل عليه تعالى يا فلان. نعم شوف الراجل ده احنا نعقد البيع النهارده بس انا سنصرت 5% 5% 5% المهم عايزين نخلص الموضوع ده وهنروح النهارده نربط لحسن ممكن يجي له حد الله يكرمك. طب بس والله ما نمتش يا اخي تعالى بقى انام بعدين اصل والله زوجتي يا اخي زوجتك والله انا جعان يا اخي مش تعالى بسرعه بس يلا هنروح بقى هنخطف رجلي بس عشان بس الراجل ممكن حد ايه الله ما شاء الله تبارك الله جاء الوقت منين وجاء بذل المال منين وجاء التضحيه منين ده انت مش عايز تاكل ولا تشرب ولا تنام وزوجتك بقى مش مشكله بارضيها اللي انت كنت بتخاف منها ما تقولك تروح يعني تروح النهارده مش مشكله مش اما الم وتعدي المساله بس الصفقه تروح ابقى اتصرف معاه كل حاجه تعطلت عشان ايه هتجيب الوقت منين يا بطل. الرجل ابو ميت فدان بس عنده حته منديل منديل بقى اسلوب ايه منديل 10 فدانين بس ايه منديل وعلى البحر بقى منديل والراجل ما عندوش وقت لانه عنده 100 فدان لكن هياخد ال 110 اقسم بالله ال 10 متر يكونوا جنب ارض ممكن يعمل عليها مقتله عنده 110 فدان صح يا عم الحاج بس في 10 متر يجيب عايزه ويحصل مقتله عشان ال 10 متر ما يكفيك 110 فدان الا ال 10 متر دول هم احلى حاجه 10 متر دول احلى كده الانسان لو كان له وادي من ذهب لتمنى ان يكون له ايه وديان. فلا تحرم قلبك رياض الجنه لا تحرم قلبك رياض الجنه فهذه مرتع اهل الايمان في حديث ابو هريره عند مسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسون بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم ملائكه وذكرهم الله في من عنده. فلا تحرم نفسك هذا من مجالس الذكر من مجالس ميراث رسول الله كما قال انتم هنا وميراث رسول الله يوزع في المسجد فجاءوا ثم عادوا ما وجدنا شيئا يا ابا هريره فين الميراث ده ما وجدناش أمواله. قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا قوم يذكرون الله وكذا حلق يعني علم. قال تلك مجالسه هذا ميراثه صلى الله عليه وسلم هذا الميراث الذي يطهر القلب ويزكي النفس ويؤهلها للنعيم الأكبر. هذا النعيم المقدمة ليؤهلك إلى النعيم الأكبر. لهذا قال بعض السلف ها ها إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي يا إخوان؟ السنة. والسنة تلتمس بالعلم نعم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا نعم.
قال ابن كثير لما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه
وأؤكد مسألة أخرى أيضا يا إخواني ودي في الحقيقة يعني مسألة أحب أن أنبهكم عليها واقع مقرر لا خلاف فيه. الواحد فيكم شوف نحسبكم أهل السنة وتدعون للسنة وتجاهدون بالسنة يا إخواني حظكم من السنة على قدر سمعكم من أهل العلم. بعض الإخوة قد لا يحضر الدروس مثلا ممكن كل شهر كل كده شوف إن جاءته شبهة لن يحسن الرد عليه بل قد يضع هو شبهة ليه؟ لأنه لم يسمع. أنت كل يوم تأخذ إزالة شبهة كل يوم بتأخذ توجيه قول كل يوم بتأخذ فك إشكال. طيب إذا أنت حرمت نفسك من هذا حرمت نفسك من هذا وعرضت شبهة ما وجدت العلم الكافي ما أدري ما أصنع شيخ هذه حلة أمس لكن أنا ما حضرت أمس هذه من أسبوع ذكرت المسألة هذه لكن ما حضرتها ده فضلا أن أنت قد تورد إشكالية أنت نفسك تورد إشكالية. ولهذا المشاكل بتحصل لما نتكلم مثلا على أهل التمييع وأهل الكتمان المشاكل بتحصل ولا مش عارف بقرب المشاكل بتحصل دي من أناس لا يسمعون. الحمد لله أنتم ما تجعلون هذه مشكلة عندكم هذه ما مشكلة عندكم ليه أنت مع أثار السلف الدائمة هذه ولا شيء أصلا ودي فيها نقاش واحد بتمنى سيقول بضعف عنه ودفاع القش اصلا شيخ انت لو لم تقل هذا لرددنا عليك اقسم بالله يا شيخ لو لم تقل هذا لو لم تبدع بكر ابا زيد لنظرنا في تبديعك انت وأزلنا الشبهة وإلا بدعناك. ليه؟ لماذا؟ لأن الأصول مستوية. ماذا؟ لأن الواقع موجود. أنا هيشكل علي النظر في كتب البدع وأنا معي أثار السلف بحرق كتب البدع، أنا هيشكل علي التمييز بين كتب البدع من حق وبطل أخذ حق وبطل، وأنا عندي السلف كلمتهم مجتب. يعني أنت اليوم سمعت إجماع، خلاص المسألة عندك أغلقت، خلاص انتهت بقى، ما عادش فيها إيه اجتهاد، صح يا محمد؟ يعني مش مثلا أنا هنظر ممكن أخذ الحق وأصل في فتوى للشيخ إبراهيم مش عارف إيه، ما عادش لإبراهيم ولا أحمد، ما عادش خلاص إجماع سلف، ما عادش إبراهيم ولا أحمد، إجماع سلف عدم النظر في كتب أهل البدع، عدم النظر في كتب أهل البدع، خلاص ده إجماع سلف، انتهت المسألة، خلاص. طب الإجماع ده أنت لم تسمعه، طالما لم تسمعه ستبقى مناقشا حتى تسمعه للأسف، ستبقى مناقشا. وممكن تسمع طيار ده فلان بيقول جزء نظره، لا والله يعني اصل انا ارى انه لو الواحد هيستفيد ولهذا الدروس البعد عن الدروس هيجعل فقهك فقه مقاطع. انا امبارح شيخ والله كنت قبل ما انام كده سمعت الشيخ في فتوى الشيخ فلان وكذا، عايش على المقاطع، وطبعا انتوا عارفين ان مقطع بيضرب مقطع، وان مقطع هيبقى بقى في حير وشكوك هو مع الشيخ بل الشيخ الواحد. يعني اقول لكم احد اخواننا تحتاج علم، احد اخواننا قبل ما اقول لكم احد اخواننا والقول اللي هو نقل، انا هقول لكم على حاجة، ما هو قول الشيخ ابن باز في العذر بالجهل؟ يلا عايز ثلاثة، واحد من هون البكية دي، واحد من البكية دي، واحد من البكية دي، ها انتوا البكية دي، ها قرأت فين الكلام ده؟ يعني بيشترط إقامة الحجة يونس، يعني مسألة القبور هذا اللي يقع في شركات، الشيخ ابن باز يرى أن يسقط عليه الحكم، يعني أنه هو مشرك؟ أيوة دي مسألة دقيقة، عشان بس اللي بيتابع ما أظنش، يعني إخواننا بيرون ابن باز لا يعذر بالجهل، بس عند أن الجهل هذا لا يعذر بالجهل إزاي؟ عنده ماذا؟ أما أقول لا يعذر بالجهل؟ دي نتيجة بعدية، إنما القبلية أن الشيخ يرى أن الجهل لو وجد فعلا وتحقق مناط الجهل في إعذار، لكن لو لم يتحقق مناطه، لو أنه موجود في بلد الإسلام وكذا وكذا، يرى الشيخ لمثل هذا وجوده في بلاد الإسلام وهو آخره، ده هنا لا يعذر. ليه؟ لأنه عنده تقصير. إنما معروف الشيخ في الذين لا يعذرون، بخلاف الشيخ العثيمين من الذين يعذرون، تمام تمام. لكن نعم بالاطلاع على كلام الشيخ ابن باز نرى ان الشيخ ابن باز يفرق بين كون الجهل في نفسه عذرا لو تحقق وجد، وبين ايه؟ وبين الواقع اللي نعيش فيه. فيرى الشيخ انه هذا لا يتحقق في الجهل، بل موجود اهل السنة، بل موجود علم، لكن هؤلاء معرضون مفرطون. فهنا بالعموم الشيخ فتوى عدم الاعذار بالجهل، انتم هنا الشيخ ايه؟ فتوى اعذار ولا عدم؟ علمه في الجملة لا يعذر بالجهل، ها؟ لا يعذر بالجهل، لكن عند تفصيل احنا بقى بنرد عليهم، وده هنؤكده الآن، بنرد عليهم على من يتسلل بابن باز، نقول بل ابن باز معنا وليس معكم في أصل المسألة، لكن نحن نختلف مع شيخ ابن باز في تطبيق المسألة، ليس في أصل المسألة. طيب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له هذه الفتوى، فالأخ جاب قال يا شيخ ده كلام واضح جدا في أن الشيخ يرى الإعذار بالجهل، الشيخ رحمة الله عليه يرى الإعذار بالجهل وكلام واضح في هذا، ودي فتوى موجودة هي. طبعا فتوى دي احنا الحمد لله من أول يعني هذه المسائل احنا مطلعين عليها. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بيقول السائل يا شيخ إن رأيت أحدا يدعو صاحب القبر ويستغيث به فهو مصاب بالشرك، فهل أدعوه على أنه مسلم أم أدعوه على أنه مشرك؟ إذا أردت أن أدعوه إلى الله عز وجل ونبين له يعني أدعوه على أنه مشرك وبدعوه إلى التوبة من الشرك إلى الإسلام، ولا أدعوه على أنه مسلم مثلا وقع في ناقض وأدعوه إلى التوبة؟ الشيخ بن باز قال أدعوه بعبارة أخرى، لا هذه ولا هذه، قل له يا فلان يا عبد الله عملك هذا الذي فعلته شرك وليس عباد، هو عمل المشركين الجاهلين، عمل قريش وأشباه قريش، لأن هنا مانعا من تكفيره ولأن فيه تنفيره أول ما تدعوه، ولأن تكفيرا معين غير العمل الذي هو شرك، فالعمل شرك، ولكن العامل مشركا فقد يكون المانع من تكفيره جهله أو عدم بصيرته على حد قول العلماء. وأيضا في دعوته بالشرك تنفير، فتدعو باسمه ثم تبين له أن هذا العمل شرك. فالسائل قال يعني ما الراجح في تكفير المعين؟ فقال الشيخ إذا قامت عليه الأدلة والحجة الدالة على كفره ووضح له السبيل ثم أصر فهو كافر، لكن بعض العلماء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشركية وقد يكون ملبسا عليه وقد يكون جاهلا ولا يعرف الحقيقة فلا يكفره حتى يبين له أو يبين له ويرشده إلى أن هذا كفر وضلال وأن هذا عمل المشركين الأولين، وإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بكفر معين. هذا من كتاب الفوائد العلمية من الدروس البازية طبع دار الرسالة العالمية، وهي دروس شرحها الشيخ ابن باز رحمة الله، وقدم له الشيخ صالح الفوزان واعتنى بإخراج عبد السلام بن عبد الله السليمان، وطبع بإذن المفتي العام للمملكة ومؤسسة الشيخ ابن باز الخير. ده فتوى موجود. طبعا الفتوى دي هي ما نقوله تماما، انه لا نفرق بين عمل الشرك وبين الواقع في ذلك، وانه يحتاج الى إقامة حجة، وبعد ما نقيم الحجة عليه فانه يكفر. طيب هذه الفتوى هل هي صالحة ان ننسب الى الشيخ مذهب انه اليوم في مصر في سعودية في كذا في كذا ان من وقع في الشرك هذا فانه يعذر ولا يكون ولا ينزل الحكم إلا بعد إقامة الحجة، ولا احنا بنرى ونعتقد أن الشيخ لا يرى في الواقع هذا، انتبه في الواقع هذا لا يرى إعذارا على كثرة ما قرأ الشيخ في هذا، يرى ولا لا يرى؟ لا يرى العذر ويرى أن ما وقع في الشرك وقع الشرك عليه، وهذه الفتوى غير كافية أن تكون منهجية للشيخ أو أن نقول للشيخ في مسألة القولات، غير كافية ديانة، غير كافية. لما بنجمع كلام العلماء نجد هذا الأعم والغالب. طيب يعني نهدر الفتوى؟ لا، لا أهدر الفتوى، أستفيد من الفتوى في أمرين، ولو كنت أنا صاحبها ولا أخذت هذه الفتوى ورددت الفتوى الأخرى في مقابل ما تأخذ أنت يا خصم هذه الفتوى وترد فتوى شيخ ابن باز، لكن احنا بنقول غالب الاعم في هذا، لكنني استفيد منها فائدتين. الفائده الاولى اننا اخذ من هذه الفتوى مضمومه الى الفتاوى الاخرى ان الشيخ ليست عقدته مع ذات الجهل، فانه يرى ان الجهل عذر لو تحقق مناطه، كان ينشا بلديه بعيده كان الى اخره، والاخرون لا يرون الجاهل مانعا ولا يرونه عذرا، فيسقطون الحكم على المعين مباشرة، ويرون أنك إن لم تسقط هذا فأنت الضال. فخلافنا مع الشيخ في الإسقاط وليس في التأصيل، فنحن والشيخ نعتقد أن الجهل مانع إن توافر شرطه. طيب وعليه نختلف في ماذا؟ فإن الشيخ ينظر إلى المجتمع هذا أن الحجة قد بلغت أو متاحة وما بقي إلا إعراض، هات كده فتاوى الشيخ ابن باز، وما بقي إلا ماذا؟ إلا إعراض، وبالتالي يكون هذا يكون معرضا لأن الحجة غير موجودة، وبالتالي يحكم الشيخ على أولئك بأنهم مشركون ويسقط أحكام الشرك عليه. يبقى المسألة الأولى استفدنا أن الشيخ يرى أن الجهل ماذا؟ العضو، لكن مناطه بنختلف فيه. ونحن بينا أن لا يعطى المناط هذا باعتبار مجتمع، حتى ولو كان مجتمع المدينة، حتى لو كان في زمن النبوة كما حصل، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ومع ذلك ما كفرهم النبي. قالوا لو، لأنهم فعلوا صحيح، لكنهم لو فعلوا كفروا مباشرة ولا بعدما نبهوا؟ يقول ابن عبدالوهاب بعدما نبهوا. طب استفاد ابن عبدالوهاب من القصة العموم بقى، أن المسلم العالم، أن المسلم مجتهد قد يقول كلام كفر، قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه من ساعته أنه لا يكفر. يبقى لا أعطي حكما عاما في المجتمع. نحن في مجتمع الآن واحد، نحن نشترك والمسلمون في مجتمع واحد، فمنا من يؤصل للشركيات هذه، ومنا من يؤصل للتوحيد، ومنا من يقتنع بهؤلاء الذي القبورين لأنهم عندهم علماء وأئمة، ومنهم من لا يقتنع، ومنهم من سمع أهل السنة، ومنهم من لا يعرف عن أهل السنة إلا أنهم وهابية يكفرون بس، ومنهم. إذا نحتاج الأمر في المعين إلى أن تبين له بصفة خاصة، ولا يكفي عموم تقول أهل مصر يعذرون لا يعذرون وأمريكا تعذر. طب ايه رأيك بقى أن في أمريكا من يدرس التوحيد؟ كتاب التوحيد ده بيدرسه من في أمريكا ومن في روسيا؟ طب وفي مكة القبوري، مكة وفي الكعبة جالس، وربما يدرس في الحرمين في فترة من فترات الزمان. طيب المسألة الثانية، أن الشيخ لا يضلل فيها المخالف، يقول الشيخ يرى بعض العلماء كيت وكيت وكيت وكيت، فليس هذه المسألة من مسائل التضليل عند الشيخ، فضلا أن تكون مسائل التكفير، إنما هؤلاء جعلوا من مسائل التكفير، وأن من لم يكفر هذا مشرك فإنه كافر، من لم يكفر كفر فهو كافر. يبقى استفدنا من هذه الفتوى أمرين مهمين جدا. الأمر الأول أن مشايخنا وعلماءنا وكذلك الشيخ الفوزان لو فتاوى لو فتاوى، أننا نستفيد أن الجهل نفسه لو تحقق مناط عذر، لكن الإشكالية في الإسقاط على الواقع. طيب الأمر الثاني أن المسألة ليست مسائل التبديع للمخالف فضلا عن التكفير، وأنتم تخالفون أيضا. يعني مثلا أنا هتجد في مقاطع مثلا أنا مشرك، ليه؟ لأني أرى العذر بالجهل. يعني إيه؟ يعني أنا بأعذر عباد القبور. يعني إيه؟ يعني أنا أعذر من أقول مدد فلان مدد علان ولا بالإطلاق، هكذا بالإطلاق كذب هذا. فهل كل من رأى مسألة الإعذار يكون مشركا أو يكون مبتدعا أو يكون ضالا؟ نحن نعتقد أن المسألة مجمع عليها بالإعذار، لكننا لا نضلل أهل العلم لأنها شبهة، نخطئ ولا نبدع فضلا أن نكفر، نخطئ بس. إنما من هؤلاء لا نضلل، ليه؟ ليس لذات المسألة، إنما لأدلتها ومناقشتها وأصولها التي يعتمدون عليها. حينما ينصون على أنه لا عذر وكذا باعتبار ميثاق، باعتبار فطرة، باعتبار عقل صريح، باعتبار، فجعل المناطق غير ما اعتبره أهل العلم، ثم تشددوا في مسألة فحكموا على من يرى بالعذر أنه مشرك. ليه؟ لأنهم عباد، لأنهم يجوزون الشرك ويفتون بالشرك. لكن أنا لا أستطيع أن أنسب الشيخ وأتبنى كده الشيخ معنا. طب ماذا أصنع في عشرات الفتاوى وعشرات الشروحات للشيخ؟ ماذا أصنع؟ لكن لست بالخفيف الذي أنسب الشيخ هذا أو ذاك بالإطلاق هكذا، إنما أقول الشيخ يرى أن الجهل هذا عذر في نفسه، مانع، العلم ضد الجهل، لكن نختلف مع الشيخ في المناط. ده مقتضى يا إخواني الدراسة والعلم والديانة. فإذا فرق بين أن تكون صاحب مقاطع وبين أن تكون صاحب قواعد وعلم وأصول. مقطع النهاردة الشيخ ابن باز قال له ده الشيخ بيرى العذر والحمد لله. طب وبعد يومين جالك واحد بقى بخمس مقاطع الشيخ لا يرى العذر، قال له ده الشيخ يرى. طب ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ دي تحتاج إلى الدروس العلم. ماذا تصنع دي؟ تحتاج إلى التأصيل. ماذا تصنع دي؟ تحتاج إلى وهكذا. زي الشيخ اللي ضد الخروج وضد المظاهرات وضد كذا، طب والذين خرجوا بقى والذين تظاهروا وضد الانتخابات، طب والذين دخلوا الديمقراطية؟ مشايخنا وعلى رأسهم فوق. يعني نفرق بين الخروج والخوارج، بين المظاهرات والمتظاهرين. بين التكفير والتكفيريين. كيف يكون هذا؟ إذا من مبتدع على وجه الأرض؟ أصل العالم متأول، تم كل أهل البدع متأولين. أصل ما قامت حج عليهم، كيف هم يردون على أهل السنة؟ طب إذا بنت أقبل حج ولا هيبقون على البراءة لغاية ما يموتوا؟ بدلا من أن أمدح أتوقف حتى أقول، حتى أقول الحجة. ده لو افترضنا يعني أتوقف في الثناء حتى أقيم حج. ليه؟ لأنه موجب المانع من الثناء موجود حتى أقيم حج مثلا. لكن هيك أنه ماذا؟ قامت حجة الدب يردون على المداخل ليل نهار. طب ولماذا؟ لماذا المداخل؟ عشان لا يرون المظاهرات، عشان لا يرون الحكم حكم شهر. وكل دي الأقوال بلغتهم ووصلتهم وقامت حجج عليهم بها. يبقى لابد من تأصيل تقعيد. نعم
الشيخ ابن باز شيخنا.
نعم
في أسئلة شرح التعليق على الطحاوية شرح ابن أبي العز، سئل مثل الجماعات هؤلاء بعضهم ما وصلتهم الحجة، فأجاب يعلمون. بعض أهل العلم يتوقف عن الكفر، يقول أعماله كفر ولكن نتوقف عن كفره حتى نبين له، ثم إن أجاب فالحمد لله وإلا وجب قتله إذا كان هناك ولي أمر يقيم الحدود، لأن الحجة لا بد من بيانها، مثل ما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان مثله يجهل، لكن اليوم أكثر الناس لا يبالي.
شوف إن كان مثله يجهل لكن اليوم ها
أكثر الناس لا يبالي.
إحنا قلنا لكم الشيخ ابن باز ها يرى أن الواقع هذا الموجود فيه إعراض عن الحج وليس غياب حج. نعم
لا
طبعا الرد على المسألة دي احنا ردنا عليه من قبل، وهي ايه؟ المعرض اللي هو وصله المقتضي والمسألة لكنه اعرض، بخلاف الجاهل وإلا يكون كله جاهل معرض. لا وليس كذلك، جاهل لم تصل المسألة اليه، جاهل لم تطرق المسألة على ذهنه، انما اناقش في المسألة وابين لون هذا شيء فيعرض عن الحجة، هذا المعرض. قال تعالى والذين كفروا عما انذروا معرضون، يبقى حصل النظارة. وقال تعالى ومن أظلم من ذكر بيت ربه ثم أعرض عنه، يبقى ذكر ها ثم أعرض، ده المعرض. يبقى يسبق التذكير، والجاهل لم يسبق التذكير. ده فرق بسيط خالص، حل عقدة كريم، عقدة مشكلة عندهم ايه اللي قالوا المعرض. ها يبقى المعرض سبق التذكير فأعرض. طب والجاهل لم يسبق التذكير، لم يسبق تذكير فيكون جاهل. حديث المخطئ في صلاة حساب هريرة في الصحيح، الصحابي سبق التذكير فأعرض ولا لم يسبق؟ لم يسبق. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، راجع فصل ثم جاء السلام عليكم يا رسول الله عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صال راجع السلام عليك يا رسول الله عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صال ثلاث مرات. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، يعني لو بقيت أصلي مئة مرة هذه صلاتي لا أحسن غيرها، لا أحسن غيرها. فعلمه النبي الصلاة، هذه صلاتي. يبقى باختصار كده المعرض والجاهل، ها ما الفرق بينهما؟ هات كده الطبقات لابن القيم في الجاهل والمعرض، ها تذكير بلوغ الحج، بلغت فأعرض، لم تبلغ فوجه، بلغت فأعرض فهو معرض، معرض. قال لك بس الشيخ محمد العواب في النواقض قال الإعراض عن دين علم تعلم، أعرض عن علمه وسمى معرضة وجعل من النواقض، فمن رد على ذي شبه؟ احنا دايما نقول لكم يا اخواني احنا مش منتظرين حد يرد ولا حد يستشكل، احنا لازم نستشكل على انفسنا، وما فيش حد يستشكل علينا احسن مننا. ليه بقى؟ او تستشكل لانك انت ودك تصحيح المساله، ودك تستوعب المساله من كل وجه. ها، لان انت ما عندكش معتقد انت جيت تلزم الناس بيه وهو رايك. فعندنا من النواقض الناقض العاشر الاعراض عن دين الله عز وجل، علم وتعلم. طب ما اعرض عن علمه، عن العلم مش بعد العلم. ها، فما الرد؟ ها، تمام. ها، الذي يعرض ايه؟ ويرد فلا يرفع الجهل عن نفسه. فهذا أعرض عن دين الله علما وتعلما، وجد المقتضي، وجد الموجب، لكنه لم يرفع الجهالة فلم يتعلم فأعرض. وهذا إعراض كلي، أو فيما يترتب إعراض عنه خروج من الملة. إعراض كلي فلم يتعلم الدين زي المشركون ولم يعملوا به. طب إعراض داخل الملة، داخل الملة لم يعمل بالدين، ترك العمل كلية. ولهذا دي من المسائل احنا بنتسلي بقى ايضا على الكفر، ترك العمل كلية علما وعملا. واعرض عن علم يرفع الناقض عنه مع وجود المقتضي، فتقول ده شرك وكذا وكذا، فيعرض عن التعلم. انت وهابي، انت كذا، انا عندي علمائي، اعرض عن هذا العلم. فالاعراض عن دين الله علما يلزمه. ليس المسلم يأتي بالناقض ولا يسمع عنه، وإلا لأوجبنا على الأمة كلها العلم كله. انتبهوا، وإذا وإلا لأوجبنا على الأمة كلها العلم كله. ومن لم يتعلم مسألة يكون معرضا عن العلم. يصلح ده يا دكتور؟ ما ينفعش، ما ينفعش كده، ده مش معرض. يعني هل أن نقول لمخطئ في صلاته معرض، ونقول التي استحيضت 7 سنين وتركت المعرضة، ونقول الذي قال إذا أنا مت فحرقوني معرض عن العلم، ونقول الذي قالوا اجعل ذات أنواط معرض عن العلم؟ يبقى انتبهوا، انتبهوا، لابد من سبق المقتضي الموجب للعلم ثم تعرض. أما من يجهل فمعذور، لأننا لو اعتبرنا كل جاهل معرضا لأثمنا كل مخطئ. ليه؟ لأن عنوانه الإعراض، وبلسان حليم كان الصحابي الذي أخطأ صدره آثم. ليه؟ كان ينبغي أن يسأل. ده الصلاة أعظم شيء، وعنده الرسول، يبقى هذا مفرط، يبقى هذا معرض، كان ينبغي أن يسأل. ده بلسان حليم. والمرأة التي صحيحت 7 سنين كان ينبغي أن تسأل. طب واللي قالوا اجعلنا ذات أنواط، كان ينبغي أن يعلموا شرط العلم، وأن من العلم بلا إله الله اللي هو أحد الشروط 7 ألا يقول اجعلنا ذات أنواط. إخواني انتبهوا، يا أولادي انتبهوا، يا أولادي تحبب كده، مش أنا كبير في السن يعني عنكم، أنا أحسن حد. انتبهوا يا إخواني، بارك الله فيكم. معرض، نعم، جاهل، معرض جاهل، المقتضي موجود والداعي وجد وأعرض، التذكير وجد وأعرض، والثاني لا هذا ولا ذاك، لا ذكر ولا وجد مقتضي، جاهل. فلو جعلنا هذا كذاك لأثمنا أمة الإسلام، وأوجبنا عليها تعلم كل الإسلام تفصيليا وإجماليا، ولا يكون لك معذور. وإلا عرفني طيب من اللي يعذر؟ اترك مسألة الشرك كده، من اللي يعذر؟ فإن أعذرت بالجهل قلنا كيف ده معرض، كان ينبغي نتعلم. لماذا لم تكفر من قال بأن القرآن كذا؟ لماذا تكفر من قال بأن الله ليس في السماء؟ لماذا لم تكفر عينا يعني؟ هيبقى ده كله معرض، معرض، والمعرض غير معذور. انتبهتوا اخواني؟ فرقوا لي كده، عايز اسمع تفريق بين معرض وجاهل ولوازم عدم التفريق. ها، يبقى الفرق بين معرض وجاهل ايه؟ قول يا محمد. بتذكير ولم يوجد المقتضي. طب والمعرض؟ تمام. أما المعرض هذا ذكر، قامت حجة، وصله بيان، بلغ، ثم أعرض عن ذلك. والذين كفروا عما وانذروا عنده، من أضل من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. يبقى الجاهل جاهل بالدليل أصلا. طب والمعرض عن العمل بالدليل، صار عند العلم بالدليل لكن جاهل، لكن أعرض عن العمل بالدليل. هات ابن القيم في طبقات، شوفوا ركزوا شوية. واضح يا إخواني؟ ده باختصاره، ده باختصاره. يبقى إيه علي؟ علي قولي كده الفرق بين الجاهل والمعرض. أيوة علي أنت أهل إيه؟ ما عند، ما بلغ، ما بلغته حجة، تمام، ولا وجد مقتضي ولا الأخير. طب المعرض ذكر، ذكر وجد مقتضي ثم أعرض عن العمل به، يبقى ده دليل وده العمل بالدليل، هذا موضع الإعراض. اللوازم بقى لو احنا منفرق بين الجاهل والمعارض هيبقى هيترتب على هذا ايه؟ ها؟ اولا اوجبنا على الأمة العامي والعالم العلم بكل مسائل الدين، وان من لم يعلم مسألة مسائل الدين فانه آثم لانه معرض. وهل قال بذلك احد المسلمين؟ والا انت لا تفرق بين الجاهل والمعارض، ده لازم مهم جدا. يبقى هنوجب كل العلم بكل مسائل. اثنين، هنؤثم كل الأمة، كل من أخطأ آثم لأنه معرض. الأمر الثالث، أنتم تناقضتم لأنكم تفرقون بين جهل بشرك وجهل بغير شرك بكفر، حتى الجهل بكفر تعذرونه إنما بالشرك لا، وتعتبرون مسائل ظاهرة اللي هي الشرك، ومسائل خفية كل ما تعرض بعلو الله بالرؤية الله بكل هذا. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى ده لوازم خطيرة جدا. قال ابن القيم، شوف،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: نعم، لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله.
المعرض مفرط، لسه نقف عند كلمة متمكن دي، لأنها برضو لابد تحل، تحل اللفظة عشان يستقيم المعنى. الشيخ بيقول متمكن، أعد تاني، في فرق بينها متمكن.
قال الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق.
انتبه، مقلد تمكن من العلم، ها،
ومعرفة الحق فأعرض عنه.
ومعرفة الحق فأعرض عنه، وهم يعتبرون أن كل من يعيش في بلاد الإسلام متمكن من العلم لكنه أعرض عن التعلم. لاحظ، والمتمكن عندنا المتمكن من العلم ورفع الجهالة بعد وجود المقتضي، تمام، فذكر وقدر على تعلم وعند علماء وكذا ومع ذلك أعرض عن التعلم، ده المتمكن من العلم. وليس متمكن العلم من في بلاد الإسلام يتمكن منه، وإلا لأثمنا المخت في صلاته. للي متمكن من العلم بالمعنى ده ولا اللي هم بيقولوا ده يتمكن من أن يسأل؟ طب ما هو هذا المخت في صلاته متمكن، والمرأة التي استحيضت متمكن، كل هذا متمكن، حتى الذين صلوا إلى غير القبلة بعد نزول التحول ولم يبلغوا متمكنون. كان ينبغي أنهم واحد يجلس عند الرسول يشوف متى تنزل هذه أو لا تنزل. قال الشيخ لكن دول كان حدثاء عهد بكفر وبشرك. نقول واللي عندنا مستمرون على أن هذه الصورة ليست بشرك، مش حدثاء إلى الآن، المشايخ يزينون لهم هذا الأمر. يبقى كلمة متمكن ليس باعتبار دار فيها علماء وأنت متمكن أن تسأل، فيلزمك أن تعلم الدين كله وتسعى عن الدين كله ولو لم يوجد المقتضي ولو لم يطرأ على ذهنك شيء من هذا. يبقى البائع بمحرم في بلاد الإسلام آثم إذا جاهل حكم المعاملة، والناكح والمصلي والصائم والحاج والمزكي وكل هؤلاء أي واحد عنده مخالفة في دار الإسلام آثم. ليه؟ لأنه متمكن من العلم، يعني عنده علماء، بس غير وارد على ذهنه المخالفة أصلا، غير وارد. واحد راح الحج تمام والرجل قال لك لا ده تصوره، أنا لو بدأت بالكبرى دي مش هيبقى في زحمة، الناس أصلا كلها هنا تمام، وأنا برمي ثلاثة إيه أحجار، طب خلاص أبدأ بالكبرى، بدأ بالكبرى وملوصة والصغر في خمس دقايق كان خلص، الناس كلها قيام، فهو إيه ويجهل هذا المسألة. وبعد ما جي مصر وجي طالب علمي بارك له مبارك فلان الحج الصلاة تقبل منك، قال له الحمد لله بفضل الله عز وجل أنا حجيت حجة والله يا أخي ربنا يسر لي أيما تيسير، سبحان الله. تعرف الأيام اللي كان الناس بتموت فيها والجمرات دي؟ قال له آه. قال له بقى الحمد لله أنا فكرت الفكرة حلوة قوي، أن الناس كانوا عنده الصغرى وأنا في الكبرى خلصتها، الناس ينتقوا وأنا جبت الحمد لله ربنا وفقني. قال له طيب ابعت بقى مكة يذبحوا لك ايه، يذبحوا لك هدي هناك عشان انت الرمك ده مش هينفع ولا هيصلح. يبقى ده اثم جاهل، جاهل. ده غير حدود منى وعرفات وكذا، ده مسائل لا حصر لها في الحج. نفس الصحابة ماذا قالوا وحصل ذلك تشريع؟ يا رسول الله في حديث عبد الله بن عمرو العاص وحديث ابن عباس، يا رسول في الصحيح يا رسول لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي، قال ابن حارث يا رسول لم اشعر فكذا وهكذا، فما سئل النبي عشان قدم اخر الا قال افعل الحر. وكلهم اللي خالف ده جاهل السنة، جاهل السنة. الترتيب رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعى، جهل الترتيب. كل من سأل النبي فما سئل النبي عن شيء يوما قدم أخر إلى قلف على الحرج. الذين قدموا وأخروا بسنة ولا بجهل سنة؟ جهل سنة. حديث عروة بن المضرس جاء للنبي صلى معه صبح المزدلفة واستفتاه، يا رسول الله والله ما تركت من جبل ولا كذا إلا وقفت عليه، أكللت أتعبت نفسي وأكللت رحلتي وأقف هنا وأقف هنا وأقف هنا ما يدري ماذا يصنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح معنا، صلى الصبح معنا وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حج وقد تفث، تم الحج حجك صحيح. من هنا أخذنا أن الوقوف بالليل يجزم. وما يا شيخ الوقوف بالنهار لو طلع وقال يبقى عليه دم، من وقف بالنهار لازمه البقاء الغروب، أما من وقف ليلا أجزأه أي وقت. الكلام ده كان متى؟ بعد هذا ما عرفنا هذا، إنما عروة بن المضرس يمشي من غير سنة في هذا، لكن بسبب هذا كانت السنة. عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب في صف أجنبة، أما عمر ترك الصلاة، ترك الصلاة، إيه رأيكم؟ ها؟ وأما عمار فتمرغ كما تمرغ الإيه؟ الداب. وهذا لم يوافق فيه سنة وهذا لم يوافق فيه سنة. يبقى إذن كلمة التمكن دي معناها إن وجد المقتضي من تسكير ثم لم يرفع، بقي في جهله، فهم في ريبهم يترددون، في طغيانهم يعمهون. إنما إذا لم تطرأ المسألة فليقال تمكن، فيكون مراد التمكن من علم يبصره ويهديه بعد وجود التذكير والمقتضي. فقال ابن القيم، فالمقلد
قال: الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن.
نعم.
ومقلد
الحق. نعم. ومقلد.
ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان. وقال: والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب.
وجود المقتضي ولم يرفع جهله فهذا مفرط. نعم.
تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله.
تمام.
وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا. أحدهما
العاجز عن السؤال والعلم
الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا. أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فوغاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق.
نعم. في موضع آخر أوضح قرأناه فيما يتعرض بهذا نوع من الكفر وكفر الجهل، والثاني وكفر الإعراض. عندك هذا وذاك موجود
في كلام الشيخ الإسلام؟
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه بل المطلوب زواله بحسب الإمكان، ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. قال الثالث: أن بيان الحكم والعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه إلى آخره. ثم قال الرابع: أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا.
نعم. لو كان معرفة الحق قصر فيه. كل هذا مع وجود المقتضي حتى نخرج جاهلا غير آثم ومعرضا غير معذور. نعم.
وقال أيضا: والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع، ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره.
نعم. نعم.
لم يصل.
أعطي المحمول.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: قال فصل: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاه من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان. وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقول الأمم لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله: كذبت ثمود بطغواها، وهو كفر اليهود كما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهو كفر أبي طالب أيضا، فإنه صدقه ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يوليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، كما قال أحد بني عبد يليل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. وأما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، بل يشك في أمره.
هذا الكلام برضو جيد وكذا، لكن في مواضع أيضا، مواضع آخر، ويفرق تفريق الدقيق دقيق بين هذا وذاك. نعم، في موضع آخر. نعم،
السابعة عشرة. قال ابن القيم في طريق الهجرتين: الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم، يقولون: إن وجدنا أبانا على أمة ولنا أسوة بهم، ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، فبل هم بمنزلة الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم.
يبقى جهالا بالبيان ولا بالتبين؟
تبين.
نساء الكفار يعني لا نصبوا أنفسهم محاربين وكذا، وإنما في البيوت كالخدم كالدواب. يبقى هؤلاء جهال، لكن جهال بالتبين لا بالبيان. نعم،
إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين.
صحيح،
لا الصحابة ولا التابعون،
لأن بلغتهم الدعوة. نعم،
لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام.
نعم، ما زال أيضا موجودة. لا، في موضع خاص في مسألة الإيه؟ الإعراض والجهل. نعم،
تتمة كلام الشيخ بس. هذا من
إيه؟ قال إيه؟
قال شيخنا في طريق الهجرتين: الأصل الثاني أن العذاب يستحق بشيئين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها.
هذا هو الموضع، هذا هو الموضع، استحق عذاب شيئين. الأول
الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها.
شوف، الإعراض عن الحجة اللي هو بقى ضبطه إيه؟ ما ضبطه عدم إرادة، ها؟
عدم إرادة العلم بها وبموجبها.
تمام، عدم إرادة العلم بها وموجبها، عدم إرادة. إنما المسلم الجاهل الذي يقع في شيء عند إرادة، لكن عند جهل المسألة لم تطرأ على ذهن. ثم
الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة.
الثاني العناد يستحق العذاب بالإعراض وعدم إرادة الحق والعمل به وكذا. الثاني العناد لا بعد إيه؟
قيامها،
بعد القيام. نعم،
وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد.
يبقى إعراض وعناد وكلاهما كفر. أكمل. ها،
قال: وأما كفر الجهل مع عدم قيام. نعم، الحجة.
وأما كفر الجهل
مع عدم
الجهل هو ها مع عدم,
مع قيام, عدم الحجة. قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل.
تمام، هذا نعطيه حكم الدنيا كافر، لكن في الآخرة اللي نفى عنه العذاب ضابطه إيه؟ ها، أعد: وأما كفر الجهل.
وأما كفر الجهل مع عدم
قيام الحجة. طبعا ده في الكفار مش في المسلمين، مش في المسلم يجهل الناقض، هذا في الكافر يجهل الإسلام لم يسمع عنه فهو.
وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من
معرفتها. عدم قيام الحجة، ها،
وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل.
تمام، يبقى فرق بين الجاهل والإيه؟ والمعاند والمعرض. المعرض تخلفت الإرادة أصلا. طب والمعاند؟ والمعاند بلغته ثم عاندها ولم يعمل بها. طب والجاهل لم تبلغ. والمعاند والمعرض متقاربان، معاند والمعرض متقاربان. نعم،
تتمة كلام الشيخ ابن باز.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: لكن اليوم أكثر الناس لا يبالي، لا يريد الدين، وإذا أردت أن تعلمه يأبى عليك، وربما قاتلك لأنه قد أقام على هذا الشرك واستقر في قلبه وعظم تقليده لأسلافه. فإذا قلت هذا عمل باطل وهذا شرك، لأن الله تعالى قال كذا والرسول قال كذا، قال لا، أنت تبغض الصالحين، تبغض الأنبياء، أو قال أنت وهابي،
أعرض عليه الحجة ولكن يرضى به بالسفاهة هذه، أنت وهابي، أنت كذا، أنت تكره أولياء الله الصالحين، ها؟
أو ما أشبه ذلك من العبارات، ما يرضى أن ينبه على باطله. هذا حال كثير منهم أو أكثرهم، نسأل الله العافية. لكن لا يمنع هذا من البيان إذا جاء الله بالسلطان الذي يقيم الحدود على هؤلاء، ولا تؤكل ذبائحهم إذا كانوا يطوفون بقبور الأموات لأن أعمالهم أعمال الشرك، ولا تنكح نساؤهم. انتهى من تعليقه على شرح طحاوير بن أبي العز.
نعم.
في موضع آخر قال فالحاصل من أتى بأعمال الكفر بعينه قيل هذا كافر، إلا إذا كان مثله يجهل ذلك، كالذين عاشوا في بلاد بعيدة عن الإسلام ومجاهل أفريقيا وأمريكا ونحو ذلك، فهؤلاء لابد أن يعلموا ويوجهوا ويبصروا، حتى إذا عرفوا ذلك ثم استمروا على الكفر كفروا، وإلا فالذي بين أهل الإسلام ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث أو في أمور ظاهرة لا تخفى على أهل الإسلام كالزنا ونحوه، فهذا يكفر كفرا معينا. إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال، هذا قد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. أو قال الصلاة ما هي بواجبة، أو الزكاة ما هي بواجبة، أو صوم رمضان ما هو بواجب على المكلفين، هذا مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، شيء معلوم بالضرورة يكون كافرا. نسأل الله العافية. من فتوى نور على
الدرس. وهنا واضح أن الشيخ يقول إيه؟ إذا كان مثله يجهل، معناه أن الشيخ ليست عنده خصومة مع المانع وهو الجهل، إنما الشيخ كلامه فين؟ في تحقيق المناط، فيرى يعيش في بلاد الإسلام والمسألة ظاهرة، يبقى هذا لا يعذر. على اعتبار بقى، على اعتبار أن الحجة قد بلغته. لكن هل نستطيع أن نقول كل من عاش في دار الإسلام فقد بلغته الحجة؟ إذن أولى بذلك من عاش مع النبي، أولى بذلك. مسلمون محشورون والمسلمون كلهم صحابة، إلا من كان من أهل النفاق وغير ذلك، ومع ذلك أعذر، ووجد العذر في كل هذا، وجد العذر. نعم. هات
في قال العلامة ابن باز كما في فتاوى نور على الضرب: الجهل بالجملة قد يكون عذرا وقد لا يكون عذرا. فإذا كان الشخص المكلف بعيدا عن أهل الإسلام وعن أهل العلم، كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن بلاد المسلمين ولم تبلغه الرسالة ولا القرآن ولا السنة، هذا يكون معذورا بالجهل، وله حكم أهل الفترات يوم القيامة يمتحنون، فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار. وقد يكون معذورا أيضا في الأشياء الخفية في الفروع التي قد تخفى على مثله، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة لما تضمق بالطيب وقد أحرم بالعمرة، قال له عليه الصلاة والسلام: انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك.
حديث يعلى بن أمية. نعم.
ولم يأمره بفدية عن لبسه الجبة ولا عن تضمخه بالطيب للجهل. فالحاصل أن الجهل عذر في الأمور التي قد يخفى مثلها في المسائل الفرعية، أو في حق من كان بعيدا عن المسلمين وعن سماع القرآن والسنة، كأهل البلاد التي تبعد عن المسلمين في أطراف الدنيا.
طب واللي بعيش في بلاد الإسلام وبعيد عن الحق، واللي موجود عنده علماء يزينه، يعني يا ليت بس الجهل ده موجود، الجهل والتزيين. استمع الآن إلى شبهات القبوريين في النت وكذا، لا يرد عليه إلى طلاب علم، طلاب علم ردون عليه. يعني لما أجي لك أنت كعامي بحديث الضرير وهو يقول يا محمد إني أتوجه إليك وكذا أو أتوجه إلى ربي بك يا نبي الرحمة يا إلى آخره. ولما يأتيك يقول لك قبر النبي في كذا، ولما يأتيك يقول لك المدد ده احنا عارفين ان الله عز وجل هو اللي بيعطي كذا، لكن دول لهم جاه عند الله، احنا معتقدون ان الله هو الخالق والله هو اللي بيشفي، بس هؤلاء طريق، هؤلاء وسيط، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يبقى وظيفتهم يشفعون لنا عند ان يشفينا. انما الولي نفسه ما بيشفيش، الولي نفسه كذا، هم يقولون كده، لكن حينما ندعو الولي وهو الاخره يحصل لنا شفاء من الله بسبب جاه هذا وبسبب صلاح هذا. فاذا شبهات، يعني ليست البيئه بيئه جهل فقط، ده بيئه جهل وتلبيس وتدليس، مشكله. مين اللي يعرف التوحيد ورد عليهم؟ انتوا بس اهل السنه، لكن عموم الناس ما عندك. عموم الناس هيروح يلاقي مولد سيد ابراهيم الدسوقي والبلد كلها بتروح والتصوير والاعلان، وواحد راجل عام هيروح فين؟ هيروح يدخل ودي ايد النبي يتمسح، يتمسح كما يتمسح بالحجر، ليه؟ شايف قدامه احسن منه، شايف قدامه عمائل، شايف فبيتمسح. بل بعضهم انتوا اذا كنت تمسحوا بايديكم انا اتمسح بظهري، شفت من يتمسح بظهر؟ كل الناس بتمسح بايديها، انا بقى احسن منكم، انا اختصر امسح بيدي يعني بكفين. طب ايه رايكم بقى انا اتحول واجيبها بظهري؟ شفته انا، رايته انا بظهري، طالع نازل طالع نازل، يبقى من راسي الى اخمص قدميه بالظهر، بالظهر طالع نازل طالع نازل، يبقى المسحه الواحده بمئة من دول. شايف الناس بتعمل كده؟ انا يا اخواني في الحرم المكي والمدني، رايته في المدني ورايته في مكه، وده الحرم بقى مش هنا، مش بلد جوده مهدي واحمد كريمه ويسر جابر، مش هنا يعني، مش شبهات هؤلاء. اما في الحرم المكي في باب الملك عبد العزيز، وانت نازل بالملك عبد العزيز على الكعبه عمود، الا اشوف الناس تمسح فيه؟ انا ما شفتوش الا في الايام الاخيره، يعني طيله فتره في السعوديه ال 12 سنه ما شفتوش، ما شفتش الناس، بس هو موجود. قال لك العمود ده دار الارقم ابن ارقم كانت هنا، دار ام هانئ، ام هانئ كانت هنا، والنبي عرج بيه من هنا. فالناس خصوصا العجب جاي من بلده، خلي بالك العمود كذا في باب الملك عبد العزيز، تروح فيضع الطيب وتمسحه. ده في الحرم مك، بس هدموه الان طبعا بالتوسعه هدم. طب والمدني التند اللي بيأذن عليه زي دي كده، بيأذن على المؤذنون في الحرم المدني، طب دي فيها ايه كمان؟ واحد يجي يرفع ايده ويعمل كده، يوم التاني برضه عامل كده، يوم التالت عامل كده، تلاقي كلها مليئه، كل واحد رافع ايده ماسك التند اللي بيأذن على المؤذن. طب ودي فيها كمان ايه؟ دي التند. طب حتى بلال ما كانش بيأذن على تند زي ده، عشان يقول مثلا دي بتاعت بلال مثلا، هو الناس كده بتقلد. وده منبر وده محراب الرسول، كل واحد يصلي فيه ركعتين، واقفين بالدور، واقفين بالدور كده، ده المحراب ده يصلي، كل واحد يصلي، اصل ده هنا ده المحراب بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلون فيه. فاذا وجد هذا هنا، موجود هذا هنا، فما بالك بقى في البلاد الاخرى. فليست البيئه بيئه جهل وفقط، بل بيئه تلبيس وتدليس وغير ذلك. فهل المعتبر عدم بلاغ الحجه اللي هي الرساليه مثلا انني في بلاد غير الاسلام، ولا المعتبر عدم بلاغ الرساله ولو كنا في بلاد الاسلام؟ عدم بلاغ يقع، قد يقع الانسان في هذا وفي بلد الاسلام، بل في صحيح مسلم الحديث، وان كان العلماء اختلفوا في ضبطه، حينما قالت عائشه يا رسول الله مهما يعلم الله، مهما يكتم الناس يعلم الله، يعني هل لا يعلم بكل شيء حتى ما يكتمه الناس؟ دعا الاستفهام. وقيل على وجه الإخبار يعني مهما يكتم الناس يعلمه الله ضبطا. هذا كلام النووي. ومن هنا قد يخفى على الإنسان مفرد على التأويل إن هي في مهما يكتم الناس يعلم الله، قد يخفى عليه هذا الأمر. دي من مفردات العلم. نعم
تتمة كلام الشيخ ابن باز. قال: ومثل أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالات هؤلاء يعذرون بالجهل، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب الأمر دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وأما من بين المسلمين يسمع السنة ويسمع القرآن هذا غير معذور.
وإحنا مع الشيخ اللي بيسمع السنة بيسمع القرآن في الأمر هذا بلغته الحجة يعذر، مش يسمع السنة والقرآن العام بسماعا عاما لا يدري ما مراد هذا وما مراد ذاك. لا شك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط بيسمعون القرآن والسنة. لا شك الذي صلى صلاة ومخطئ فيها كم مرة سمع أقيم الصلاة كم مرة. ولهذا فرق العلماء بين العلم العام والعلم التفصيلي. فمن شروط لا إله العلم العام، هذا العلم لكن العام، أما التفاصيل فقد تخفى على الإنسان. فالعلم الإجمالي، أما التفصيل يتفاوت الناس فيه. نعم.
قال: فمن أجاب الأمر دخل
يعني الجنة. أهل ذات النواط عندهم العلم الإجمالي، التفصيلة دي خفيت عليه. أقيم الصلاة عندنا العلم الإجمالي، التفاصيل بقى الأركان والواجبات وكذا قد يخفى عن الإنسان شيء فيه، ما زال يتعلم. نعم.
قال: أما من بين المسلمين يسمع القرآن السنة ويسمع القرآن هذا غير معذور لا في العقيدة ولا في غيرها.
لو أن الشيخ حط بين قوسين يسمع الحجة في هذا الباب لارتفع الإشكال. إذا الفارق ده بقى بيننا، اسمعوا هذا الفارق: من كان يعيش في بلاد الإسلام يسمع القرآن والسنة، من كان يعيش في الإسلام يسمع الحجة. يسمع الحجة قمة الحجة، يسمع القرآن والسنة نحتاج تفصيل. إيه القرآن والسنة؟ اللي هو ولا تقربوا الزنا، لا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما هو فعلا هو لا يشرك بالله، سمع دي واستجاب. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فعلا هو سمع دي ومستجيب. لكن مفردة الشرك التي وقع فيها ويجهل أنها شرك هذه لا يوصل إليها إلا بدقة، بدقة فهم. معروف إحنا يا إخواني عشنا في بيئات ونحن صغار لم نستمع اصلا ان التبني ده النذر له ان ده حرام، حرام فضل عن شرك، ان ده اصلا خلاف اولى، ان ده ما ينبغيش. انما كل واحد بيحتفل بمولد التبني ده رايح بيتقرب الى الله اصلا، وعشان هو ملتزم بياخد جزء من المصاريف ويحطه في صندوق التبني ده عشان هو ملتزم. انما العيال بقى اللي بيلعبوا بالبتاع ده ويجيبوا الكوتشينه والميسر ياخد مصروف من ابوه ويروح يلعب بالكوتشينه، ده الواد اللي مش كويس ده بيعاكس بنات ويروح المولد يعاكس بنات. انما الولد اللي بيصلي هيجعل ايه لهذا جزء. الحمد لله انا ما وضعت هذا اصلا عشان تفكروا يعني، لكن هذا موجود، ده الملتزم. بس برضه ما وضعتش ليه؟ ما وضعتش ليه؟ هكت انت وانت كده في ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي عشان ده حرام؟ ابدا ما سمعتش هذا، خلاص ما وضعتش وخلاص. التصور جاي موجود، موجود موجود، ليس بحرام. اول واحد قال ان هذا حرام وشرك انا لما كبرت وقلت، شوف تخيل بقى، يعني اول من قال ده حرام وشرك انا بفضل الله. مش واحد قال حرام وشرك وانت معارضه، يعني كانت بدايه انها حرام وشرك، بل والحمد لله بعد ذلك لم يعد هناك احتفال بالمولد هو انت بس. أول واحد قال الذبح لا يجوز والنذر لا يجوز وذي الشرك بالله هو أنت. أول واحد قال مولد النبي هو أنت. طب وقبلها؟ ما في، ما يوجد. بل كان عندنا ساحر في البلد يأتي الناس من محافظات مصر، وأهل البلد بيفخروا إن عندهم ساحر ده بيجي لهم، ده من ما شاء الله ده جاي له عربية من بورسعيد، ده جاي له عربية، فرحانين قوي قوي إن بينزل عزبة خاطر عربيات من بورسعيد وعربيات مش عارف إيه. مين اللي عرف الناس ده؟ لا يجوز، هو أنت برضه، كل حاجة وأنت. وأقسم بالله أقسم بالله، أقسم ثلاثا أن لما بينا هذا العجيب بفضل الله سبحانه وتعالى لم يعترض علينا أحد. يعني عجيب، أنا أعجب، مفترض أنت تدخل في صراع، أنا ما دخلت في صراع مرة في بلدي فضل الله عز وجل، في بلدي ما دخلت مرة في صراع من فضل الله، ولا عندك شيخ تستشيره، ولا عندك شيخ تقوله كذا، ولا أنت راجع زعلان اليوم، ولا اللي بنقول الحمد لله جل الناس ورانا فيه فضل الله عز وجل، فضل الله. بس الساحر اشتكي لأبي انه يعني قطع رزقنا وقطع مش عارف ايه، ومشايخ البلد اللي هم الفقهاء بقى الخميس والاربعين والرحمة وكل ده برضو وقف حل، انما الناس هي نفسها تقول لا ازاي ده مش حرام ده حلال غصب عنك، ما انتش داخل القبلة ما انتش عامل كده، ابدا ما حصل بفضل الله عز وجل، فضل الله سبحانه وتعالى ارزقنا في المنطقة بهذا، منطقة الى اليوم ما فيها فكر خالص مطلقا لا إخوانية ولا تبلغية ولا داعشية ولا أي حاجة، مع إن احنا سيبنا المنطقة من زمان بعد الثورات، ممكن بدأ بعض الناس كده مثلا قد يتعاطف معه، لكن فضل الله بيئة ما فيها واحد أصلا، كل اللي كان فيها سلفيون فضل الله عز وجل. لكن ممكن بقى بعد الثورات وكذا جمع لهم اتلاحى سعولهم مع هؤلاء او شيء من هذا القبيل لما بعيدنا بقى عن المنطقة، لكن في المنطقة اللي نشأنا فيها كانت كلها بفضل الله عز وجل، ما فيها ولا واحد ولا واحد. والى يومك هذا تقول لمن الصوف في المنطقة كلها اقول لك ما في، تقول لمن الاخوان اللي بيأصل ما في، يعني على غرار كثير من البلدان فيها الاخوان وفيها الصوفي وفيها كذا وكذا، ابدا بفضل الله عز وجل. يعني واحد هناك موجود هناك ما في. نعم، واحد مؤخرا عرفت ان هنا امن مسجد في احدى المساجد وكذا، يعني بيبحث عن شغل لكن مش مقيم هناك. نعم، قال الشاهد ان الجهل المتصور متصور موجود. نعم،
قال الله جل وعلا واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. فالله جعل القران نذيرا ومحمدا جعله نذيرا، فالقرآن نذيرنا محمد النذير، فالذي يبلغه القرآن والسنة ويعيش بين المسلمين فهذا غير معذور، عليه أن يسأل وعليه أن يتفقه في الدين.
والقرآن بلغ الصحابة ومع ذلك شرب قدام المزعون الخمر، وموجود القرآن، وعدي بن حاتم يأكل ولا يمسك إلى بعد الوقت برضه يقرأ القرآن. يبقى نحتاج إلى علم خاص. هقول لك دي خفية وظاهرة، نسبي الخفاء والظهار نسبي، فكان خافي عند قدامة مسألة الخام، لكن اليوم خافي عند قوم مثلا أن الله في السماء لم يسمع إلا هذه العقيدة ونشأ عليه، وآخرون خافي عندهم أنه النذر عند الولي أن هذا شرك، بل دي محبة صالحين ومحبة أهل بيت الرسول وأنا بحب أهل بيت الرسول وإلى آخره، وبيبكون أكثر منك. يبقى الخفاء والظهور أمر نسبي، أمران نسبيان يختلفان، ما في مسائل يقال هذه ظاهرة ولا يعذر أحد ومسائل دي خفية وفيها الإعذار، أبدا المسائل دي نسبية. كما قلت لكم احنا ما نتكلم نحن في مسائل العلم هذه، لو يجلس معنا واحد من العوام ثلاثة أرباع الكلام هذا ولا 90% من هذا الكلام هو ما يفهمه، مثل أنت لا تفهم الآن لو أنا بشرح أمامك درس صعب أو شيء وأنت ما زلت مبتدئا تقول هذا. نعم، ولذا ما من شيخ الا وقد يقول المبتدئ عنده انا والله ما افهم الدروس دي، انا اعمل ايه يا شيخ، انا ما افهم الدروس دي، يعني احضر ولا ما احضرش، انا حاسس ان انا مش مستفيد. دي في البدايه اي واحد بيعمل كده، انا حاسس ان انا مش مستفيد، يعني الاسلوب عالي قوي، احنا عايزين حد يكون. فاذا الخفاء والظهور ده مساله نسبيه. نعم،
عليه ان يسال وعليه ان يتفقه في الدين وعليه ان يتعلم، والله المستعان.
يبقى إذن مذهب الشيخ ابن باز كما قلنا الشيخ يرى أن الجهل عذر لكن بشرطه، لما يخالف في المناطق الموجود وهو أن البلاد الإسلامية وتسمع القرآن والسنة وتسمع كذا. والله لو قصد الشيخ سماع الحجة الخاصة بهذا إن النذر حرام وشرك وكذا ثم إنه فعل صح، نحن مع الشيخ، نحن ما نمنع تكفير المعين بالإطلاق، لكن نمنع تكفير معين حتى تقام حجة يتغافر بشروط تمام. والشيخ موافق في هذا، لكن الشيخ يرى أن الحجة مقامة باعتبار الناس اليوم لأنهم يسمعون القرآن والسنة، يسمعون القرآن والسنة. ونقول كلمة سماع القرآن والسنة غير سماع حجة في هذا الباب، ولو ما بيسمعون القرآن والسنة القضية بإيه؟ القضية بإيه؟ القضية بأننا نذهب إلى هذه القبور ونتعبد الله عنده، هذه اللي احنا بنسمعه اليوم، يلوون أعماق نصوص الكتاب والسنة من أجل هذا، هذا اللي بنسمعه اليوم. نعم.
نوى في ضبط ال
قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذن عليهم مسجدا، يقول صاحب الخواطر ما هو ده القرآن اهو، واستدل به عليه جواز بناء المساجد على القبور، الدليل ما هو ده القرآن اهو، دليل القرآن اللي احنا بنسمعه. قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذن عليهم مسجدا، القرآن اللي احنا سمعناه ده قامت به حجة بنفسه من غير بيان لكل أحد، لا في أحد يفهم في أحد ما يفهم، محتاجين تفسير. قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذن عليهم مسجدا، الصوفية قالوا دي فيها بناء المساجد على القبور، نحن قلنا هذا رد على من يقول ببناء المساجد على القبور. طب كيف رد؟ أن الله قال، قال الذين غلبوا، مش قال الذين آمنوا، مش قالت الرسل لا تخذن عن المسجد، قال الذين غلبوا عمري. والذين غلبوا لو نظرنا إلى القرآن نجدهم هم المطرفون، يبقى مشركون. قال طب وعلى قول الذين آمنوا لا تخذن عن مسجدا، فإما أن يكون بعيدا عن القبور وأنشأوا مسجدا، وإما أن يكون أنشأوا فيكونون جهالا. ولا نقول كان شريعة فنسخت كما يقول البعض الكثير من طلبة العلم، لأنه لم تكن شريعة ما نسجع القبور شريعة نبي من الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا. كيف تكون شرعة ويلعنون عند يهود ونصارى؟ كيف تكون شرعة ويلعنون؟ يبقى لم تكن شرعة لهذا لعنوا. فإن قلتم كانوا مسلمين قلنا جهال، وإن قلتم كانوا كفار قلنا ما في دليل. والثالث هذه ليست في الأمة، فكيف تستدل بما ليس في الأمة وتطرق قول نبي الأمة؟ يبقى أنت محاصر. قال لا كل الكلام ده كله شيخ في قال لذين غلبوا على أمرهم، يبقى مش المسألة بقى أنك تسمع القرآن، إنما تبلغك حجة القرآن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم بس وخلاص ليبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له. إنما السماع 73 طائفة يسمعون، ومنهم من يكفر ومنهم من يبتدع ومنهم المعذور ومنهم، وكل ينظر القرآن بفهم، يبقى محتاجين فوق النص وهو فهم النص. أمنا بالله طيب، وبما جاء عن الله طيب، على مراد الله، المراد المعنى مراد الله. طب ومراد الله ده نجده فين؟ نجده فين بقى مراد الله؟ عند عباد الله القبورين ولا هنجده فين بقى مراد الله؟ هنجده عند ايه؟ عند عباد الله 73 طائفة ولا عند ايه الجماعة؟ يبقى بدلا ما نقول سماع القرآن والسنة فقط كده، سماع القرآن والسنة الذي هما حجة، سماع القرآن والسنة بفهم السلفهم، سماع القرآن على مراد الله، وسماع السنة على مراد رسول الله، أمن برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله، على المراد الفارق اللي بتقوم به حجة، على المراد فارق. عمر سمع كلام رسول الله لتدخلون المسجد الحرام وأشكل عليه يا رسول الله ألم تقل لنا أن ندخل كذا؟ قال وهل وعدتك هذا العام؟ يبقى النص اللي سمع من رسول الله عام ليس يقيد بالسنة هذه، يبقى نحتاجين فهم، فهم أهو. ألم تبوء ألم أليس قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ أليس الحق مع الباطل؟ ألم تعيدنا؟ إذن دي الثلاثة هيسلموا ليه؟ إلى أن إحنا ندخل وما نقبلش الصلح. لا، وهل وعدتك هذا العام؟ طيب ثم في أمور أخرى من مراعاة أمور أخرى، مصالح، مفاسد، كذا كذا إلى آخر ذلك، واضح؟ وانا يبقى سماع الحجة الرسالية ده مختصر، بقى سماع الكتاب والسنة وسماع ما أدري إيه لا ليه؟ لأن الصحابة سمعوا، لأن التابعين سمعوا وخفي عليهم أشياء. يبقى نحن نحتاج كتاب سنة وأن تجمعوا بين الأختين، وما في لحرتين ولا أمتين، يلا القرآن هو. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، في الحرتين لم يقع خلاف في الأم. طيب والأمتان أختان، الأختان إذا كانت أمتين أختان يدخلوا في الآية ولا في الآية الأخرى؟ والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وده ملك يمين. هنأخذ بالنص في سورة المعارج وأنهما ملك يمين فنستمتع ولو كانتا أختين، ولا نأخذ بالنص في سورة النساء وتجمع بين الأختين؟ ما هو ده القرآن أهو. يبقى السماع فقط؟ لا، السماع لا، أصل الشيخ دي مسائل خفية وليس ظاهرة. ما احنا رجعنا تاني نقول يعني ايه ظاهرة وخفية. رجعنا تاني، الظاهر أن الله حرم الشرك وأمر بالتوحيد، ده الظاهر اللي كل مسلم يعرف وكل مسلم يلتزم، لكن يجهل مفردات التوحيد ومفردات لسه لغاية أول امبارح بتقول والنبي أي يا شيخ، بس الشيخ فلان عرفت. أنا كان لي عم مسافر السعودية إعارة زمان، كان يعني يعني قليل أول يسافر إعارة وكلام من المدرس، فطبعا مسافر المملكة عايز يعرف المملكة دي فايه. قعدت معاه عشان بس تعرف بقى، وما فيش نبي خلي بالك، تحلف بالنبي هناك هيصفروه، اوعى لا تحلف بالنبي ولا بكذا ولا بكذا خالص، يعني دي مسألة بقى معاناة. وكان من مصوغات السفر، خلي بالك انت رايح السعودية، يبقى فيش بقى والنبي ولا شبكة العشرة دول ولا مش عارف ايه ورحمة جدي ولا بقى مدى، ما فيش الكلام طرح السعودية. فكل هذا متى يعرفه الناس يا اخواني؟ بالعلم، بالعلم. طيب والضحى والليل اذا سجى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، من لا يعرف ان هذا الله يقسم وليس لنا ان نقسم؟ من اللي يعرف هذا؟ يبقى كلمة سماع قرآن سنة المراد سماع حجة، فمن سمع الحجة وقامت عليه فقد عرف. يبقى شوف الفارق بين، ولهذا انا اقول كاد مشايخنا هؤلاء ان يكونوا على ما نحن، بل كما يقال حسي انا ان يكون نفس ما يقولنا نحن نقول، حسي انا، لكن يختلف في ماذا؟ في انه هل السماع ده، السماع هذا هل الحجة دي بلغت الكل حتى نقول اذا كان في بلد السماع يعذر، ولا تحتاج الى تطبيق على المعين؟ لان الاصل بقاء على الاسلام حتى يصل ياتي دليل يخرجه، وهذا لا يكون الا بعد توفر شروط انتفاء الموانع. ولهذا اقول بفضل من الله سبحانه وتعالى بان هذه المساله كما قلت لا خلاف فيها، وان الجهل مانع، وان المعين بعينه يحتاج، ما في قوم، ما في طائفه بالعموم كده لوجوده في بلد الإسلام. بأبسط صورة حينما تحدد أنت بلد الإسلام بلد الكفر، أنا هجيب لك الآن من بلاد الكفر من يدرس لك التوحيد، وهجيب لك من بلاد الإسلام من يعادي التوحيد. شوف علوي ملكي الصوف المحترق هذا، شوفه في الحرم المكي، ده من أعيان أهل مكة، عنه ملك ومصنفاته. تعال نجيب لك الآن إخواننا في روسيا الآن درسوا كتاب الحج، وأسئلته من أدق الأسئلة. إخواننا هناك في روسيا من أدق الأسئلة، أسئلة مشايخ وفي روسيا الشيوعية، ويدرسون التوحيد، واللي في أمريكا واللي في هولندا واللي في بريطانيا واللي في فرنسا إخوة السنة في كل هذه الأماكن يدرسون التوحيد وكتب ابن عبد الوهاب، بل هم سلفيون يعني كما يقال مداخلة زي ما بيقولوا زي ما الناس بتسموهم يعني. ولهذا تشوف اللي هم الدعاء الحوين والكلام من ده اللي يروح أوروبا، راح أوروبا بعض الرحلات كله بيحكي أمر واحد اللي أنت سمعتوه، رحت هناك لقيت اللي يقولوا لي رأيك في الشيخ فلان، رأيك على حتى أنتوا هنا. فالمداخلة أوجدوا فتنة حتى في هذه البلاد، تروح هناك يبقى في بلاد أوروبا ويسألك ولا كيف اسمع الشيخ فلان ولا ما اسمعش الشيخ فلان. فلو حددناه ببلد إسلام وبلد كفر يبقى اللي هنا لا يعذر واللي هناك يعذر، مع ان هناك تمكن من العلم وعنده حلم. يبقى التفريق بالضار غير دقيق، بظهور الخفاء غير دقيق، بالضار نسبي، بالظهور الخفاء نسبي. والشارع لا تناط احكامه باوصاف غير منضبطه، والوصف المنضبط وباختصار نعود الى اول رقم في جدول الضار العلم والجهل. من جهل من عالم بس خلاص، من بلغته حجه من لم تبلغه الحجه خلاص. يبقى الوصف المنضبط جاهل عالم، الوصف المنضبط بلغته حجه لم تبلغه حجه. اقرا في نصوص الشريعه هاتان الكلمتان، راجع اجماعات اهل العلم هاتان الكلمتان بس خلاص. والله يا اخواني مسائل يعني من اظهر ما يكون. هتدخل بقى اصل ذو خفاء واصل قلب الشيخ اسحاق وقلب، هندخل في امور لا تعلق لها بمحكم المساله، بمحكم المساله. اي مساله كده حكم غير انزل الله قد معصيه، كفر دون كفر، اصل ما كانش يوم قانون وضعيه وكيف قانون وضعيه زي اللي بيقول لك سمير مصطفى ده العروه الوثقى ديت ذكاء اصطناعي. يا ذكي انت محتاج اصلا تخلي سمير مصطفى من يوم ان درس الى الان كله ذكاء اصطناعي. ده اذا اعتبرنا ان في شخصيه حقيقيه موجوده انت ممكن يعتبر اصلا سمير مصطفى نفسه ذكاء اصطناعي نفسه. هو انت هترقع سلسله العروه الوثقى ولا ترقع الخطب اللي الحكم غالي مظهر ده كفر اكبر؟ ده ما فيش في اعذار، ده ما فيش في تاويل، الكفر ما في تاويل. انت تقول ايه ولا ايه؟ هتقول خطب ولا تقول كلمات واختصارات ولا هتقول هتقول ايه ولا ايه اصلا؟ هو سمير مصطفى العروه الوثقى؟ لا، ده هذه مطروحه في كل محاضراته. لك لا اصل الدليل حتى ان كان احيانا في دروس لا يقول لك ايه سعاده اللواء فلان، لا يبقى ازاي اللواء فلان وبيكفر حكومه؟ عشان اللواء فلان زيه مش مع الحكومه. ما اللواء فلان ده عشان اللواء فلان ده متقاعد مثلا، خلص اللواء وقاعد بقى سمير مصطفى. ما كتير مساجد فيها كده يعني، عشان شوف السطحيه، شوف الالتماس الاعذار بقى كده. اصل كان بيقول سعاده اللواء في محمد النقيب مش عارف ايه. طب وايه يعني؟ انا حججت في معسكر لواء وعقد، انا سكنت في الغرفه انا واحد الالويه الكبار وكان عناصر عمل. في النهايه انا بكلمه في الدوله الحقوق، في النهايه وايه بقى بيرفعوا القدر عندهم يعني، في النهايه ما عادش بيكلمني، مش هكلمه خلاص، ما عادش تحت الموضوع ده يعني مش عايز يسمع. والظلم والظلمه وال ده اللي هو الظلم والظلمه واللي مش عارف ايه وايه وايه وهكذا. معسكر كامل عشان نقول الكلمتين في معتقد اهل السنه والجماعه فيهم هم لا يقبلون. فسمير مصطفى لا ده مكذوب ليه؟ اصل كان بيقول في الدرس اللواء حاجه انتوا بتسمعوه كان بيقول اللواء، حاجه عجيبه جدا، مساله غريبه يعني. نعم.
بطل النووي للحديث عائشة.
أيوة.
وكلام شيخ الإسلام.
مهما يكتم الناس على
يعلم
لم الله. هل ده استفهام؟ مهما يكتم الناس على لم الله يبقى جاهلة هذه المسألة. أو مهما يكتم الناس ها يعلم الله على الخبر. نعم. تقرر. هل هي بتقرر مهما يكتم الناس يعلم الله؟ طيب. أو تستفهم مهما يكتم الناس يعلم الله؟ ها.
قال النووي ورحمه الله تعالى قوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم هكذا هو في الأصول وهو صحيح. وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم ولم يذكر غيره.
لا موجود
شيخ الإسلام.
أيوة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم
يعني
تكن
عندنا
تعلم.
عندنا وقفتان. وقفة مع هل كلمة عائشة مهما يكتم الناس يعلم الله استفهام ولا خبر مهما يكتم الناس يعلم الله؟ طيب الكلمة الثانية نعم. هل نعم من كلام النبي أم نعم من كلام عائشة؟ هل نعم من كلام النبي أو من كلام عائشة؟ طيب فلو قالت عائشة على وجه الخبر مهما يكتم الناس يعلم الله نعم فصدقت نفسها يبقى هذا لا إشكال فيه. طيب أو يكون استفهام منها مهما يكتم الناس يعلم الله ويكون النبي قد أجاب نعم إذن تكون قد جهلت هذه المسألة. طيب شيخ الإسلام يقول ها
قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة.
هتلاقي الكلام تسمى أكيد لأن هذا أكيد يتعلق بسألة الجهل في كلام شيخ الإسلام. إذن شيخ الإسلام رجح أن هذا استفهام وجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول نعم. هذا عندي مسلم. نعم هات الرواية النسائي ها اقرأ أحمد رواية النسائي والتعليق الأثيوبي عن النسائي شوف تعليق الأثيوبي عن النسائي. نعم
قالت قلت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال نعم
يبقى قال نعم خلاص قال نعم بينت أن القائل هو الرسول. يبقى وبالتالي لو أنه ثبت رواية قال نعم هتحدد عبارة عائشة أنها استفهام. ده الغالب الغالب. وإن احتمل حتى ولو قالت مقررة فيقول النبي نعم يعني مقرا له يحتمل. لكن هذا هيوضح أولا يزيل المسألة في أن عائشة هي التي قالت نعم فتكون صدقت نفسها بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. لكن نعم هيبقى هل ده تقرير يؤكد ما قالته ولا استفهام. لكن الأقرب يكون استفهام وجوابه ويرجح كلام شيخ الإسلام. نعم نعم في النساء الروتين قال إيه قالت ولا نعم نعم. طيب يعني إذا ما في نسبة لعائشة كل هذا نسبة للنبي قال نعم هذا نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رجح أن هذا استفهام الأقرب أنه استفهام ولم يكن صريحا في ذلك. نعم شوف إن شوف يبحث كذا الأسيوبي في شرحه عن النسائي عند الوقوف عند هذه الرواية. نعم أكمل.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر الله تعالى إمداد من هؤلاء إمداد من هؤلاء في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدين هدى كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقوله والباقيات الصالحات قد تقدم تفسيرها والكلام عليها وإراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة الكهف.
نعم، وأنها كل ذكر وكل عمل صالح، باقيات الصالحات كل عمل صالح، ومن ذلك أن تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذه يا أبو أحمد الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات يكثر الإنسان منها، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. ولو أضفنا إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي لأبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بارك الرسول قال لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف ليه عما يا أبو أحمد النبي قال لأبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن أصلا أبو موسى كان بيقولها خلف النبي، كان ماشي خلف النبي ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سمع النبي حرصه على هذا قال يا عبد الله بن قيس، قال نعم يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى احنا نجمع بقى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى جمعنا بين الباقيات الصالحات كما جاء في تفسير بعض السلف وكنز من كنوز الجنة الخمسة دول. قلت لهم بقى كم مرة؟ قال الله يعينك، ما فيش حد معين، 100 ماشي، 200 ماشي، 300 ماشي، لو الوحيدة بالجنيه هتقولهم كم؟ 50 بس صح؟ أه؟ لو الواحدة بالجنيه بس هتقول 50 مرة ولا تبقوا كم؟ 100 200. انت تيجي تقول لي ايه الحد الاقصى يا شيخ؟ لغاية كم معايا؟ يعني مثلا لو مليون نمشي مليون، خلاص انا قاعد النهاردة من الشغل، النهاردة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقوله بلغة ما؟ إيه رأيك بقى؟ أن المرة الواحدة من هذه لا تعدلها الدنيا كلها بذهبها وفضتها وكنوزها وأموالها. إزاي يا شيخ؟ مش داخلة راسي دي، مش داخلة راسي، يعني بس مرة خير من كل الدنيا دي؟ خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. طب ما وجه ذلك يا شيخ؟ أقول لك أنا وجه ذلك، أن كل هذه الدنيا زائلة وأن أجر المرة من هذه باقية، أن كل هذه الدنيا عطاء دنيوي فيه المرغصات وفيه عندك أموال بس قلبك مريض محتاج تغير صمام، عندك أموال لكن بتغسل كلى، عندك أموال لكن عندك فشل كلوي، فليست هناك لذة خالصة، إنما أجر هذه الكلمة في الآخرة، والآخرة نعيم دائم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من هنا لم يتردد أبو الدحداح أن يعطي جنة ويشتري أن يبيع بستانا ويشتري نخلة واحدة، لما سمع النبي يقول للرجل أعطيه نخلة، أعطيه نخلة أقول لك نخلة في الجنة. تخيل بقى أنت عندك مثلا بستان كم فدان وكم نخلة، تبيع ده كله عشان نخلة واحدة. سمع أبو الدحداح هذه الكلمة نخلة في الجنة، يعني اللي يدي للرجل النخلة دي هياخد نخلة في الجنة؟ فراح للرجل قال له تعال أنا عندي بستان فيه كم نخلة، خدها مقابل النخلة دي. قال له طيب يلا. طبعا تخيل لما يجي مثلا واحد عنده مثلا 70 عمارة أو مثلا 70 فدان، يجي يقول لك خدها وأنا عايز النخلة دي، أصحاب الدنيا هيقولون إيه؟ ها؟ أخطأ أبو الدحداح، يعني 70 مقابل نخلة مقابل بستان كله؟ وأصحاب العلم والآخرة يقولوا إيه بقى؟ طب ليه أبو أحمد؟ لو عرفت هذا يا أبو أحمد ديك كوباية تشيل الوقت وتنزل لك الوقت. إشمعنى النخلة هنا؟ أبو الدحداح فرط في بستان عشان النخلة دي، ليه؟ ها؟ تعرف؟ ليه؟ وهل هو كده الكسبان ولا مش الكسبان؟ ليه؟ أحسنت، هات يا ابني كوباية شاي لبحت، هات كوباية شاي، ده احنا نعرف بقى ان هذا ذاك الشبل من ذاك الأسد بقى، هات يا علي، هات كوباية علي شاي لبحت، لأن دي نخلة في الجنة، دي نخلة في الجنة، دي نخلة في الجنة، زي ما هنا هنبيع 100 متر هنا في بيع 100 متر، طب بكم بقى متر في باريس ومش عارف ايه ولا الحاجات ديت؟ فإذا فيه متر ها يعدل 1000 متر، وفي الدنيا المتر هو سعره ايه، والمتر في كذا سعره ايه، الإيراط هنا سعره ايه، والإيراط هنا سعره ايه، تمام. فإذا كان لأن دي نقلة في الجنة، والنبي يقول لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيه، ده موضع العصا كده خير من الدنيا وما فيه، فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ثوابا وخير مردا. ولهذا قال النبي لأن أقول، ده مش كلامي بقى ولا اجتهادي، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. عرفتم بقى الشمس بتطلع على الكرة الأرضية كلها؟ لا يا شيخ، ده بتطلع عندنا بس لا، الشمس دي بتتغير كده. يعني ازاي؟ يعني طلعت عندنا خلاص، عندنا في نفس الوقت غروبنا شروق فين؟ في بلدان أخرى، وفي بلدان لا، قد يطول النهار جدا، قد يطول النهار يبقى النهار شهور والليل ايه. شو المهم ان كل مكان على الارض فيه مشارق وايه ومغارب بقى، كل يوم كل شهور كل وهكذا. ولهذا جاء القرآن سبحان الله رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، جاء بالإفراد رب المشرق والمغرب، وجاء بالتثنية رب المشرقين ورب المغربين، وجاء بالجمع رب المشارق كل دي باعتبارات، كل دي باعتبارات. فهو رب المشرق والمغرب، وهو رب المشرقين والمغربين، وهو رب المشارق والمغارب. نعم.
خير عند ربك ثوابا أي جزاء، وخير مردا أي عاقبة ومردا على صاحبها. وقال عبد الرزاق وروى بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأخذ عودا يابسا فحط ورقة ثم قال إن قوم
ورقه
فأخذ عودا يابسا فحط ورقه ثم قال إن قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجر الريح، خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن، هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة. قال أبو سلمة فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال لأهللن الله ولأكبرن الله ولأسبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون. قال ابن كثير وهذا ظاهر أنه مرسل، ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة عن أبي الدرداء والله أعلم. وهكذا وقع في سنن ابن ماجه من حديث أبي معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي الدرداء فذكر نحوه.
نعم، يعني يقول لعله من رواية أبي سلمة عن أبي الدرداء، ويشهد لهذا أنه جاء عند ابن ماجه عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي الدرداء فذكر نحوه. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.